إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. وصلنا إلى الصفحة 353. يا المسألة مما يتعلق بعلم الجرح والتعديل الذي فرغنا من كلام المصنف، من شرح كلام المصنف فيه مسائل تتعلق بما أشار إلى المصنف رحمه الله تعالى. المسألة 13 في اختلاف أهل العلم في الاكتفاء بتعديل الواحد وجرحه، يعني أن الجرح والتعديل كما سبق لنا أنه أمر مشروع، بل أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا وأحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون محرما على حسب المقتضيات. والأصل في عند علماء الجرح والتعديل عند المحدثين هو أنه يتعين عليهم أو يكون مستحبا لهم في على حسب يعني التعين على الشخص أو كفاية غيره له. فهل إذا وجد تزكية من واحد، جرح من واحد، تعديل من واحد، يكتفى بذلك أم لا بد من العدد؟ هذا هو البحث في هذه المسألة في خلاف أهل العلم في الاكتفاء بتعديل الواحد وجرحه. الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، لأن العدد لمشترك في قبول الخبر، نفس الخبر لمشترك في العدد ولا الذكورية ولا البلوغ. يعني فإذا كان كذلك يعني معنى ذلك أنه إنما يعني يشترط في التزكية أيضا في التعديل يكفي واحد. زكتكم امرأة لكنها صالحة، امرأة لها علم بذلك نقبلها. فلمشترط في جرح راويه وتعديله كذلك، لأن التزكية في منزلة الحكم، وهو أيضا لو اشترط في العدد، الحكم الشهادة اشترط في العدد. أما الحكم القاضي واحد، إذا حكم نفذ حكمه، ولا يعتبر أن يكون هناك قاضي آخر يوافقه أو لا يوافقه، هذا لا يشترط. ولأنه إن كان مزكي للراوي ناقلا عن غيره هو من جملة الأخبار، إذن يكون خبرا، إذا نقل عن غيره يكون خبر، خبره لا يشترط في العدد. أو كان اجتهاد من قبل نفسه فهو من منزلة الحاكم، وفي الحالين لا يشترط العدد. والفرق بينهما، الفرق بين الحكم وكذا وهذا الإخبار، يعني ضيق الأمر في الشهادة، والفرق بينهما إنما هو ضيق الأمر في الشهادة لكونها من الحقوق الخاصة التي يمكن الترافع فيها، هذا هو الفرق. الشهادة اشترط أمرها ضيق، لماذا؟ لتعلقها بحقوق شخص معين ويمكن الترافع فيها. وأما الإخبار ليس كذلك، لأنه لا يمكن أن لا يكون هناك ترافع، يعني ماذا؟ لأنه أمر عام يعم الأمة كلها، وليس هناك ترافع إلى الحاكم، وهي محل الأغراض بخلاف الرواية، وهي محل الأغراض، محل الغرض ماذا؟ الترافع. ما لماذا اشترطنا عدد؟ لأن ذلك صاحب الحق سيطالب من اعتدى على حقه عند الحاكم، هذا هو الغرض الأساسي هناك. فإذا جاء إلى الحاكم يحكم له بمجرد مجيئه، لا، يقول له أثبت، والإثبات يحتاج إلى شخص معين مزكى وكذا. وأحيانا تكون شهادة اثنين، وأحيانا يكون امرأة والرجل امرأتين إلى آخره. فإذا هذه هي المهمة هناك، ولذلك اشترط العدد، لأن الترافع فيه متعين أو الأساس هو. وبخلاف الرواية فإن هذا شيء عام بالناس غالبا، أحيانا يكون خاص لكن عمومه هو الغالب، هم الأمة لا ترافع فيه. قال ابن عبد السلام: الغالب من المسلمين مهابة كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الشهادة. ومن المقرر عند الناس في قرارة أو في معتقدهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من كل عظيم، وإن كان فاجرا فاسقا يرى في نفسه ذلك، إلا أن هواه وغلبة الشيطان عليه يحملانه مثلا على الانحراف. أما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام في قلبه عظيما، هذا يعني معروف لدى كل من وحد الله سبحانه وتعالى ويقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم عنده محترم احتراما عظيما، في خلاف سائر الناس. سائر الناس يخص أناسا يعرفون حقوقهم، إن هذا أخوك لا يجوز لك أن تظلمه، هذه تخص أناس. أما سائر الناس الفسق مثلا الذي لا دين له ما يبالي بهذا، فيقول له اشهد لي على فلانين زورا أبشر وافقه يشهد زورا. أما أن يكون يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرف أنه هذا كذب وزور عليه، فهذه لن يتجاسر فيها إلا أفراد. فإذا كان كذلك نحن نقول إن بين الشهادة وبين الرواية فرقا عظيما، لأن الرواية تتعلق بالحديث النبوي، والشهادة تتعلق بخصوص بحقوق خواص أفراد الناس. وأفراد الناس كما ذكرناه آنفا إن المحترمين لها لهم ذلة، بخلاف احترام الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يعني في النفوس عظيم مطلقا. فلذلك وإن كان يقع ذلك أيضا، لكنه ليس بهذا الحد حتى يضيق عمره، بل يسهل فيه ويكفي واحد عدد إذا أخبرنا نقبله، ولأنه قد ينفرد بالحديث واحد، للرسول عليه الصلاة والسلام تكلم أمام واحد وليس هناك ثاني، فلو لم نقبل واحد ضاع، فلو لم يقبل لفات المصلحة فاتت المصلحة، بخلاف فوات حق واحد في محاكمات. لماذا؟ لأنه يعني ليحتمل أن يشهد غيره، ولأن بين الناس إحانا وعداوات. أيضا الشهادة تشدد بها، لماذا؟ لأن الناس عادة تجري بينهم إحان، بغائن، حقد، بغض، كشيء تخاصم، فلذلك يخشى بسبب يعني إحناة عليه أن يشهد عليه زورا، بخلاف يعني هذا، بخلاف الرواية صلى الله عليه وسلم ليس عند مسلمين إحان وعداوات تحملهم على شهادة الزور، بخلاف الرواية أن كل أحد وإن كان اتباعه مخلقا إلا أنه بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام هو بهذا الحجة. والقول الثاني هذا القول الصحيح، وهذه حيثياته لإثبات كونه صحيحا، قلنا هذه الحيثيات تؤيد وتقوي قبول التعديل من واحد، قبول التعديل الجرح والتعديل من واحد إذا كان خبيرا عالما بذلك، هذه هي يعني الحيثيات. والقول الثاني اشتراط اثنين في الرواية أيضا، في الرواية كالشهادة يعني، حكاه القاضي أبو بكر باقي الله نعم خيره وقهي من أهل المدينة وغيره، لأن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين، تزكية فالرشد يعني هل هذا الرجل راشد أم لا. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول إيه، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هم تقول اليتامى، فهذا الرشد لابد أن يثبت بطريق حق بطريق ملموس أنه راشد حتى ندفع إليه ماله، فيحتاج إلى أن نخبره ونجربه متى يتجاوبه، هذه أشياء لازم فيها. وكذلك الكفاءة، كف يعني كفاءة لهذا مثلا كف هذا أم لا وغيرهما، ففقع الوادي لابد أن يعتبر فيها اثنين. وقياسا على الشاهد بالنسبة لما هو المرجح فيها عند الشافعية والمالكية، بل هو قول محمد بن حسن واختاره الطحاوي، وإلا فأبو عبيد لا يقبل في التزكية فيها أقل من ثلاثة، وهو أفضل، قال أشد من ثلاثة، إذا كانت تريد أن تزكي شخصا لابد أن يأتي ثلاثة ويقولون كلهم إن هذا نعرفه دينه وخروجه ودخوله إلى متمسكا بهذه قبيصة هذا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قبيصة إن الصدقة لا تحل لكذا لكذا لكذا، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة فيقولون إن فلانا قد أصابته كذا وكذا، يشهدون من ذوي. فقال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزكية في قبول الصدقة أو في علم الصدقة لو حتى نعطيه صدقة زكاة لابد أن يشهد ثلاثة، فنقول ماذا؟ فقالوا إذا هذا في من تعيد له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة فيشهدون له. قال وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أولى، ولكن معتمد الأول يكفي ثلاثة. وأما الحديث فمحمول على الاستحباب، وهذا قول الجمهور يقولون إيه حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، قالوا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجود، يعني يحتسن أن يقول ثلاثة ولو شهد اثنان أيضا لحلت له المسألة. قال على الاستحباب في من عرف له مال قبل. يعني هذا متى؟ الإنسان فقير، ولذلك يقول الأصل الفقر. لماذا؟ يعني أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا سنبون شيئا وجعلكم السماء له إلى آخره، والمال كذلك يكون والأولاد والزوجات، هذه كلها جاءت لوحي ثواني. أما حينما يخرج من بطن أمه يخرج إيه؟ فقيرا مسكينا لا شيئا. فيقولون فمن ادعى الفقر قالوا لابد له من إثبات يعني ذلك من شهيد. الفقر هو الأصل لا يحتاج إلى دليل، لكن قالوا إذا ثبت للإنسان مال وشهاده الناس ثم بعد فترة قال مالي هلك أريد الصدقة تتصدق علي، قالوا مثل هذا لابد أن يأتي بثلاثة من ذوي الحجة من ذويه يقولون إن فلانا ماله هلك ونحن نعرف هذا ونشهده. أما الذي يعني ليس له مال قبل ذلك فهذا على الأصل يعطى إذا ادعى الفقر، ويعني إن هذا هو الأصل. لكن المشكلة إذا كان قبل له مال هذا لابد من أن يشهد له هؤلاء الثلاثة. لكن قالوا على سبيل الوجود من قال على سبيل الوجود ثلاثة، والجمهور يقولون إنه على سبيل الاستحباب ويكفي اثنان. ومن رجح لكم كذلك في البابين باب الشهادة وبالرواية الفقر الراس والسيف العاني كل ما له أصوليون، ونقله هو ابن الحاجب عن الأكثرين أي من الأصوليين يعني. ولا تنافي الحكاية الماضية للتسوية عن الأكثرين يعني تقييدها بالفقهاء، ذلك الأكثرية هناك الفقهاء وهناك الأصوليين. ومن اختار التفريقة أيضا التفريقة أي بين الرواية والشهادة، الحكم هذا يحتاج إلى اثنين وهذا لا يحتاج. هذا التفريق أيضا لخطيب وغيره، كذا اختار القاضي أبو بكر باقلاني بعد حكاية ما تقدم الاكتفاء بواحد لكن في البابين معا عنده، كما نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الشاهد خاصة قال واحدة. وعبارته والذي يجب القياس وجب قول تزكية كل عدل مرضي ذكر أو أنثى حر أو عبد شاهد ومخبر، سواء كان شاهد أو مخبر أي عارف بما يجب أن يكون عليه العدل وما به يحصل الجرح إذا كان عارف بذلك، كما اقتضاه أول كلامي الذي حكاه الخطيب عنه وهو ظاهر. واستثنى تزكية المرأة في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه، إذا كانت لا تقبل شهادتها فيه مثلا كالحدود والقصاص مثلا في هذه الأشياء قالوا يقول اثنين. كل ذلك بعد حكايتي عن أكثر فقهاء من أهل المدينة وغيرهم عدم قبول تزكية النساء مطلقا في البابين، وهذه مجازفة، بل يعني أهل المدينة كل معظمهم محدثون لا يقولون بمثل هذا. وكذا أشار لتفصيل تزكية العبد بالرواية، ومما يرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له علي رضي الله عنه حين استلبث الوحي استشار دعا أسامة رضي الله تعالى عنه واستشاره في مفارقة أهله، فقال يا رسول الله أهلك فإني لا أعلم من علم أهلك إلا خيرا، ما في شيء، لا تتوهم ذلك ولا تسمع بأقوال الأعداء، هؤلاء المنافقون هم الذين يثيرون هذا. واسترع علي رضي الله عنه فقال له فسأله، فلما استشاره قال يا رسول الله إن الله لم يضيق عليك والنساء سوى كبير، واسأل الجارية تصدقك، لكن إذا أردت أكثر أنا ما أجلس مع عائشة في البيت حتى ألاحظ ماذا يدخل من يخرج من يدخل إلى آخره، لكن الجارية تعيش معها 24 ساعة وتعرف الداخل والخارج، اسألها تصدقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جارية، هذا دليل على أن النساء لو أخبرته بالقضية لا يعني لعلل به. فلما يعني رأينا النبي صلى الله عليه وسلم استرعى الجارية وسألها ماذا ترين في عائشة، هذا دل على أن النساء يعني يقبلن في هذا الباب، مقبول شهادتهن وتزكيتهن. زكتها يا رسول الله إني لا أغمس عليها أمرا، إني لا أعلم عليها أمرا أغمسه عليها أعيبه عليها إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها. تنام على طول تبدأ تعجين بينما كذلك تنام، فتأتي الداجن شاه البيت وتأكل العجين وإنعنا ويجوى فيه، هذا هو عيب عائشة. أما أنها تتهم بريبة كما يزعمون هذا لها بالرأس. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك صعد على المنبر وقال من يعذرني في رجل بلغني أنه في أهل بيتي، فدل على أن في هذا الباب قبول النساء يعني كقبول الرجال دون حرية ولا غير ذلك. وكذا أشار لماذا وكذا أشار تفسير تزكية العبد بالرواية لقبول ديار المشاهدة. ولكن التعميم في قبول تزكية كل عدل ولكن التعميم في قبول تزكية كل عدل لأنها كما قال الطحاوي خبر وليست شهادة صرح به أيضا صاحب المحصول وغيره من غير الحديث. وقال النووي في التقريب يقبل أي في الرواية تعجيل العبد والمرأة العارفين، لكن الشرط هو هذا لا يكون مغفلا يعني يتناسى محاسن الشف ويتناسى معيبه، لا يكون متيقن شرط ذلك سواء كانت امرأة أو رجل أو حر أو عبد نقبله بشرط أن يكون متيقفا يصلح للجرح والتعديل ولا يحكي غيره. قال خطيب الكفاية الأصل في هذا الباب، اسمعوا، الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك بريرة رضي الله تعالى عنها. بريرة بنت صفوان هذه كانت جارية عائشة رضي الله تعالى أعتقتها، هي التي جاءت وقالت إن أهلي يريدون أن يعني أن يكاتبوني على 9 أعواض، فقالت لهم أنا أعدها لهم عدا بشرط أن يكون الولاء لي، فرجعت إليهم فأخبرتهم قالوا لا الولاء لنا، فرجعوا إليها فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ذلك فقال اشتريها وأعتكيها إنما الولاء لمن أعتك، وإن شرط ذلك فاشترتها وأعتقتها وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتك وعائشة حقها. ويعني مع أنهم يعني لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان 100 شرط، هذا ما ينفع. هذه بريرة، بريرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت معها عن حال عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وجوابها له، يعني الذي ترجم علي بخاري صحيح تعجيل النساء بعضهن بعضا، هكذا ترجم الإمام البخاري إمام المحدثين في كتابه الصحيح في الجامع الصحيح في كتاب باب الشهادات، في كتاب الشهادات قال تعديل النساء باب تعديل النساء بعضهن بعضا. ولا تقبل تزكية الصبي المراهق ولا الغلام الضابط جزما وإن اختلف في روايتهما، لأن الغلام وإن كانت حاله حال وإن كانت حاله ضبط ما سمعه والتعبير عنه على وجهه فهو غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به يكون العدل عدلا والفاسق فاسقا. يعني ليس إننا نرجح أن الصبية المميزة، وقد سبق لنا في الدرس الماضي البارحة تقريبا أن العلماء حدوه بخمس سنين، والمراد ضبطه وتمييزه ومعرفته بالحديث، هذا هو ليس الخمس معتبر، لكن غالبا وغالبا يحصل إن خمس غبر فحده الجل بها ثم استقر، يعني إنما ضبطه بالخمس ليس خمس متعين، ربما يكون 4 ربما يكون أقل أكثر، إنما المراد يعني هو الضبط، فإذا ضبط تقبل روايته، لكن غالبا تحصل لمن كان قبل 5 سنين ولذلك الجل عده بهذا. وقلنا إنه تقبل روايته إذا كان ضابطا حافظا. طيب لكن بتزكية في التعديل والجر قالوا لا نقبله، الذين قبلوه في الرواية بهذا قال نفس الشخص الذي نقبله روايته عنه تعديله وجرحه وتعديله. لماذا؟ لأن الضبط يمكن من المميز من البالغ يعني من غير البالغ يمكن، أما التعديل ورجعه ينبني على معرفة ومزاولة ومحاولة أسباب الجرح والتعديل، وهذا ليس مكلفا حتى يعلم الواجب وغير الواجب، يعني وهذا الشخص الذي يشاهده هل يؤدي الواجب الذي عليه أو الفعل الذي تركه ليس واجبا عليه أو هذا الذي ارتكبه حرام عليه، هذه الأشياء كلها غائبة معظمها عن الصبي، ولذلك قالوا الصبي لا نقبله وإن كان مميزا تقبل رواية. قال فهو غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به يكون عدل عدلا والفاسق وفاسق فاسقا، فلذلك إنما يكمل له المكلف إنما يعني فذلك إنما يكمل له المكلف وأيضا فلكون إيش ماذا قال فهو غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به يكون عدل عدلا وفاسق فاسقا، فذلك إنما يكمل يكمل له أو يكمل له المكلف، يعني معناه يعرفه بالكمال، وأيضا فلكون غير مكلف لا يؤمن منه ترتيب العدل وتعديل الفاسق، هذه أيضا يعني وإن كانت هذا صبي يعلم أنه لم تجد يعني الأقلام ربما هذا الشخص ضربه ثم أو حصل عنده يعني فبسبب ذلك ربما يجرحه، لكن هذا أقل قوة. ولا كذلك المرأة والعبد، الآن المرأة والعبد لا، أما هما يقبلان. فافترق الأمر فيما قاله الخطيب، لكن قد تبين ما سبق أن الراجح قبول تزكية الواحد مطلقا ذكرا كان أنثى، حرا كان أو عبدا، لوضوح أدلته. وقد تبين يعني خلاصة المسألة هذه نلخصها بماذا؟ خلاصة المسألة قد تبين بما سبق، هذه سقنا من قبيل ومن لم يقبل، ومن فصل ومن لم يفصل، هذه كلها خلاصة. قد تبين ما سبق أن الراجح قبول تزكية الواحد مطلقا. ما معنى مطلقا؟ ذكرا كان أنثى، حرا كان أو عبدا، هذا هو معنى مطلق لوضوح أدلته. وإلى ذكر وإلى ما ذكر أشار السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث حيث قال: واثنان من زكاه عدل، والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح. واثنان من زكاه، وفي نسخة واثنان إن زكاه عدل، يعني أن من قام بتزكيته شخصان اثنان عدل عند جل العلماء، حتى الذي اشترطوا عليه يكفيهم اثنين عادل. والأصح زيادة أدق من هذا وأقصر من هذا، والأصح إن عدل الواحد يكفي، ما هو اثنان، إن عدل الواحد يكفي. يعني جل العلماء قالوا من زكاه اثنان عادل، لكن الصحيح أو الأصح من هذا من زكاه الواحد أهل للتزكية يقبل مطلقا على الأصح، هذا هو الأصح. وقال أيضا: ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى، وفي الأنثى خلاف قرز كن. فهكذا قال لك الصحيح يقبل. الله تعالى المصراب إلى مرجع المعنى. هذه خلاصة مسألة الخلاف، اختلاف العلماء في قبول الجرح والتعديل عن الواحد، أو اشترطوا أن يكون أكثر من واحد. وخلاصة المسألة قلنا الراجح في هذه المسألة قبول تزكية الواحد، سواء كان رجلا أنثى عبدا حرا، هذه بدون تفصيل، هذا هو القول الراجح. أيضا المسألة من المسائل المتعلقة بهذا الباب المسألة الرابعة عشرة في اختلاف أهل العلم في تعارض الجرح والتعديل، أيهما يقدم. هذه أيضا مسألة مهمة. هناك قام واحد جرحه والأخ واحد ثاني عدله، ماذا نفعل؟ من الذي نقبل؟ هذه أيضا معركة اختلفوا فيها على عدة أقوال، وسنلخص أو نأتي بآخرها خلاصتها ونرجع ما نراه رجع. يعلم أنهم اختلفوا ما إذا اجتمع بشخص واحد جرح وتعديل على أقوال. الأول أن الجرح مقدم على التعديل مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ استوى الطرفان في العدد أم لا؟ ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، جرح أربعة عدل أربعة، أم اختلف ثلاثة جرحوا أربعة عدلوا، اختلف العدل، سواء اختلف أم لا يقدم. وإليه ذهب الجمهور. قال ابن الصلاح: إنه صحيح، وكذا صحوا الأصوليون كالفخر الرازي والآميدي، بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم عليه إذا استوى العددان. وصنيع ابن الصلاح مشير بذلك، وعليه رحمه الله قول عساكر. أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راويا على قول من عدله، واقتضت حكاية الاتفاق بالتساوي كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين، هذا من باب أولى. قال الخطيب: والعلة لذلك أن الجارحة، ما السبب لماذا هذا الجد هؤلاء في خلاف، لكن يعني كأنهم يعني ما اعتبروا بذلك خلاف، قالوا اتفقوا أجمع، لكن إجماع ما هو يعني إجماع صحيح. على كل حال جلهم ذهب إلى هذا، ما السبب في ذلك، ولماذا لم يأخذ الناس بالعدالة ويرجعوا على الجرح؟ لماذا السبب؟ أن الجارح يخبر عن أمر باطني قد عزمه، هو زاد علمه على المعدل، المعدل أخذ بالأصل، الأصل في المسلمين العدالة، أليس كذلك؟ حتى يظهر الجرح هو عدل، يصلي ويصوم ويزكي وإلى آخره، يجب أن العدل هو. فإذا جاء الجارح وجرحه، إذا يعني نحن انتقلنا من هذا الأصل إلى الفرع. لماذا؟ بسبب زيادة علمه. هذا المعجل بناه على ظاهر الأمر، فجاء الجارح فاطلع على عيب خفي لم يطلع عليه المعجل. إذا دائما بالزيادة، فما زاد لدينا نأخذ به. فالجارح لما زاد علمه قلنا زيادة العدل مقبولة، فنرجح الجرح على التعديل. عموما هذا هو الدليل، عموما هذا هو الدليل الذي يعني اعتمد عليه هؤلاء. ويصدق المعدلة يعني الجارح ما كذب المعدل، قال نعم هذا الذي تقوله أنا موافق عليه، يصلي ويصوم لكنك لم تعلم له عيبا كذا وكذا، أنا رأيته يعمل كذا وأنت لم ترى. إذن وافقه على تعديله ثم أتى بزيادة وهو إثبات ما يجرحه ويخرجه عن أصله، ويقول له قد علمت من حاله، قد علمت من حاله الظاهري ما علمته أنت، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمري لما اختبرته، يعني فمعه زيادة علم، هذا هو سبب قبول الجرح. قال وإخبار المعجز عن الأدانة الظاهرة لا يرجي تلك قول الجارح فيما أخبر. إذن هل المعدل يكذب بما يقول؟ لا، إلا إذا أتى بما يعكس ذلك. ها؟ فإن أتى ببينة واضحة ورد على جرحه نصدقه أيضا بالعلة نفسها، وهو أنه زاد علمه، قال أنا رأيته قتل ولد فلان يوم ليه؟ يوم السبت، يوم الجمعة أنت. فقال المعدل رأيت ذلك الولد الصباح يوم السبت بعيني. إذن ماذا؟ إذن نفاه. أو قال إنه إني رأيت يشرب الخمر، فقال نعم أنا علمت أن الخمر إنه يشرب الخمر ولكنه تاب وأنابه. إذن بعد ذلك ماذا؟ ما في. إذن إذا أثبته بطريقه نصدقه. لماذا السبب؟ بنفس العلة، لأننا نقول إنما قدمنا الجارح على المعدل لأن عنده زيادة علم، نصدق المعدل بما يدعيه، نعم هذا الذي أنت بنيته على ظاهره، نعم أنا رأيك ظاهره لكن اطلعت على عيب خفي عليك. فقال المعدل لا، أنت اطلعت على هذا العيب وأنا اطلعت عليه ولكنه ما هو صحيح لأنه تاب. أو قال لأن ذلك الشخص الذي دعيته أنا التبس عليك، ما هو صحيح، الولد الآن حي يرزق، فمتى قتله؟ إذا أخطأ هذا، قال ماذا؟ فعن أمر باطني فقه. فلذلك قال إيش؟ إخبار المعدل عن الأدانة الظاهرة لا ينجي تلك قول الجارح بما أخبر به، فوجب لذلك أنه يكون الجرح أولى من التعديل بهذا المعنى. وغاية قول المعدل كما قال العضد إنه لم يعلم فسقا، غاية قول المعدل ماذا يقول؟ يعني ما يقول إنه ليس فاسقا، إنما يقول إيه؟ إنه لم يعلم منه فسقا، هذا هو غاية. إذا أنت عدلت شخصا ماذا تقول؟ ليس فاسقا أي في ظني، ليس كذلك؟ يعني معناه إنه مرتكب مفسقا في علمي أنا، أما في الواقع ربما لا، وهو لا يدعي ذلك، إنما يدعي علمه فقط. إذن المعدل يعني يخبر عن علمه، فجاء الجارح فنغيه فقال علمك ما هو صحيح، فثبت عليه كذا. فإذن هذا قال غايته أنه لم يعلم فسقا ولم يظنه فظن عدالته، هذا هو. إذ العلم بالعدم لا يتصور، العدم هذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والجارح يقول أنا علمت فسقه، فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا، إذن كذبنا صادقا كاذبا، ولو حكمنا بفسقه كان صادقين في حالته حكم آية تقديم الجرح، كان صادقين. المعدل والجارح كلاهما قبلناهما، لماذا؟ لأن المعدل قال لنا إني لم يثبت لدي فسقه، فهو صادق ولا مو صادق؟ صادق، لأنه لم يعلم أنه فاسق. والجارح قال ثبت عندي فسقه، صدقناه لأنه صادق لذلك، كما صدقنا ذلك عدم علمه. فإذا كلاهما في حالتين يعني في حالته قبول الجرح يكونان مصدقين صادقين لدينا، لا ليس أحدهما مكذبا، بخلاف بالعكس إن قبلنا المعدل معناه كذبنا الجارحة، وتكذيب الصادق هذا صعب ما يمكن كذا. فإذا العكس يكون تصديقا لهما يعني أولى من قبول العدل على التعديل. وبذلك كان صادقين فيما أخبر به، والجمع أولى ما أمكن، لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر، الجارح العدل انتهى. وإلى ذلك أشار الخطيب معاصله أن العمل بقول الجارح غير متضمن لتهمة المزكي بخلاف مقابله. قال ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحق، شهد شاهدان على رجل بحق إنه هذا ظلم فلانا كذا وكذا مبلغ، وشهد له آخران أنه قد خرج منه فجاءت الآن قالوا نعم ثبت الحق عليه ولكنه أداه إلى صاحبه شهد له. فماذا يعني أن يكون قد فرج منه أن يكون العمل بشهادة من شهد بالقضاء أو لا؟ يعني إذا نقبل إليها أو الثاني. لماذا؟ لأن شهيد القضاء يصدقان الآخرين. إذا قالوا أدى حقه معناه أنهم عرفوا أن عليه حق وجوب. والذين شهدوا أول ما شهدوا أكثر من هذا قالوا إنه ظلم فلانا بمبلغ 100 ريال فقالوا أضاه فلان وآخران. فإذا وافقهم ولو خالفهم؟ لا ما خالفوا وافقهم وافقوا الاثنين. قالوا نعم ما قلت فيك إنه ظلمه ب100 ريال ولكنه أتى. إذن القضاء يكون على ماذا؟ على الثاني. لأننا إذا قضينا بالثاني صدقنا الأولين أولين. وإن عكسنا يعني كذبنا الثانيين الاثنين الثاني يعني حتى القضاء. وهذا خلاف الصور. يصدقان الآخرين ويقول يعني علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه وأنتم لم تعلم ذلك. ولو قال شاهدا ثبوت الحق نشهد أنه لم يخرج من الحق لكان شهادة باطلة. لو قالوا إيش لم يؤدي هذا يكون إيه عكس يعني تكذيب للصادق لا يقبل عليه بذلك. لكن ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح ما إذا فسر. هذا كله نحمله على ما إذا كان للتعديل مفسر الجرح مفسرا. أما الجرح المبهم فلا يقدم على التعديل بل العكس يقدم على التعديل عليه. وما تقدم قريبا يساعده وعليه وحمله قول من قدم التعديل كالقاضي عبد الطيب الطبري وغيره. يعني معناه الذين قدموا التعديل عبارة عن تعديل قدم على جرح غير مفسر نحمله على هذا. أما إذا تعارض من غير تفسير فالتعديل كما قاله الحافظ المزي وغيره. يعني معناه إذا تعارض التعديل والتفسير كلاهما غير مفسرين قدموا التعديل لأن هذا ما زاد يعني. وقال من دقيق العيد إن الأقوى حينئذ أن يطلب الترجيح إذا تعارض لأن كل منهما ينفي قول الآخر. وكذلك يدعو الفقهاء ما إذا أطلق التعديل أما إذا كان أما إذا قال المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب منه وحصل التوبه فإنه قدم المعجل ما لم يكن في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرط. يعني قلنا أشرنا آنفا بأنه إذا قال المعجل عدل شخصا فجاء الجارح فجرحه وقال ما السبب؟ ولأنه فعل كذا وكذا. فقال المعجل نعم أنا علمت ذلك ولكنه تاب منه كان ارتكب هذا الجريمة ولكنه تاب منه وأناب وأنت لا تعرف ذلك. أقيم عليه الحد عند المحكمة قم على جلده ورأه وذاك ما لم يره ومن أقيم عليه الحد خلاص طهر هذا طهر له. طيب فإذا كان كذلك ماذا صدقه بذلك إلا في حالة في عيب واحد أو في ذنب واحد وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سائر المعاصي سائر الجرائم كلها هكذا إذا تاب إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يقبل وإن تاب وأناب. لماذا؟ لأن هذا يعني صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فإذا ما ميزة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم على غيره؟ هو هذا أن لا تقبل توبته وإن تاب. إلا أن توبته إن صدق ينفع ما بينه وبين الله. كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات تائبا ينفع عند الله هذا بينه وبين ربه. أما نحن فلا نصدقه. لماذا؟ لأن هذه جريمة يعني كبرى. أولا يعني معناه أن يعني تنكيل وتنبيه لغيره لأن لا يتجاسر يعني أي أحد إذا قبلنا توبة هذا يقول أنا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوب مش المعنى. فإذا قلنا لا تقبل رواياتك وحديثك خلاص انكف كل الناس. ثم هذه يقول ايه وايش يقول في الألفية ومن يتوب عن فسقه فليقبلي او كذب الحديث فابن حنبلي والصيرفي والحميدي يؤابوا قبله مؤبدا. ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه ما هو بعد ذلك بل بالاول ما كان ما بدأ يحدث من نعومة اظهاره الى الان كلها نمحوها بل كل ما رواه من قبل ذا رأس. يعني يقول هنا السيوطي قال ماذا النووي قال ايه وما رآه بل كل ما من قبل ذا رواه فالنووي كل ذأبه. أنه قال لا هذا ما نقبل، إذا تابه نقبله سواء اللحق أو من أم الغائب أم السابق. والنووي كل ذأبه قال بأنه مخالف لقواعد الشرع، يعني من تاب تاب الله عليه، التائبون عن الذنب كمن لا ذنب له، قال هذا مخالف لهذا. فيقول السيوطي ردا عليه وقد أصاب في هذا، يقول وما رآه الأولون أرجح دليله في شرحنا موضحه في التدريب وضحت لك. هذه القاعدة قد سبقنا الفقهاء في هذه المسألة، وهو أنهم قالوا لو قذف إنسان بالزنا رماه بالزنا ماذا يجب له؟ إن لم يثبت، إن لم يأتي بأربعة شهداء ماذا عليه؟ يحد، حد القذف 80 حد القذف أليس كذلك؟ وقبل أن يحد لو حكم له القاضي بأن يحد الأسبوع الجاي يوم الجمعة إن شاء الله، فقبله يوم الاثنين الزنا من هو؟ المقذوف، ما هو القاضي؟ المقذوف. قالوا سقط عنه الحج، سقط عن من؟ عن الذي قضي عليه. ما السبب؟ لأنه تبين صدقه، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى سنته على أنه لا يفضح غالبا إلا من باشر العمل وزاوله واستمر عليه يفضحه. فهذه كانت لها سوابق، وقد صدق ذلك القاذف بأنه رآه يذهب، فما تبين الآن إلا وله سوابق. فقالوا يسقط عنه حد القذف الذي أوجب عليه القاضي بهذه الصورة. فقال السيوطي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلنا إنه الآن تبين كذبه ثم رددنا روايته السابقة أيضا، لماذا؟ لأنه ما تبين كذبه الآن إلا وله سوابق. إذا نمحوها كلها، إذا هذه ما هي مخالفة قواعد الشرع بل هي موافقة له، لأن الفقهاء قالوا هذا. فإذا نقول إن هذه ليست مخالفة لقواعد الشرع كما قاله النووي وإنما هي موافقة، فنقول الصواب أن من تبين كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لا تقبل رواية وإن تابوا أناب، هذا هو المرجح. ولذلك قال هنا ماذا؟ إلا كذبه، فإنه قدم المعدل ما لم يكن في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم على يبقى. وكذا لو نفعه بطريق معتبر كأن يقول المعدل عند التجريح بقتله لفلان في يوم كذا ظلما إن فلانا مشار إليه قد رأيت بعد ذلك بعد هذا اليوم وهو حي أنسبس عليك، فإنه حينئذ يقع التعارض لعدم إمكان الجنب ويصار للترجيح نتبين هل هو صحيح ولا لا. ولذا قال ابن الحاجب أما عند إثبات معين ونفي باليقين فالترجيح، أن إثبات شيء معين ونفي باليقين يعني نفاه المعدل باليقين فالترجيح. ننظر مرجح هل مصيبة ماذا؟ فقال الدعالي أنه حي ولا نتجي بهذا بل نبحث هل ذلك الشخص الموجود ولا، ولو مات بدي قتله ولا مع قتله قتله هو نتبين، يعني لا بد من هذا. فإذا قال الترجيح. وقيل إن كان معدلون أكثر عددا قدم التعديل، حكاه الخطيب عن طائفة وصاحب المحصول لأن الكثرة تقوي الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما في تعارض الحديثين. قال الخطيب هذا خطأ، وهو عد ممن توهمه وبعد ممن توهمه، لأن المعدلين وإن كبروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارح، ليس من هذا، ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لا خرجوا بذلك عن أن يكونوا أهل تعديل أو جرح. لماذا؟ لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه، وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه. وإن تقديم الجرح إنما هو لتضمنه زيادة خفيت على المعدل، وذلك موجود مع زيادة عدد معدل ونقصه ومساواته. فلو جرحه واحد وعدله 100 قدم الواحد لذلك، لماذا؟ لأن عنده زيادة علم، وكونه 100 لا ينفي ذلك. قال وقيل ورجح بالأحفظ حكاه البلقيني في محاسن الاصطلاح، هذا كتاب في مصطلح موجود الآن في بعض النسخ ايش اسمه مقدمة المصطلح، جعله في الهامش تقريبا، الهامش تقريبا مطبوع ومحقق، حققته واحد دكتور. قال وقيل إنهما حينئذ يتعارضان، فلو رجح أحدهما إلا بمرجح، لأن مع المعدل زيادة قوة بكثرة ومع الجارية زيادة قوة بالاتباع على الباطل. حكاه من الحاجب وغيره من أعني من شعبان والمالكية. هؤلاء كلهم كما تسمعون جل هؤلاء الذين يخالفون في مسألهم أصوليون وفقهاء وليس المحدثون. وقيل إنهما يتعارضان، وقيل قال العراق، وكلام الخطيب يقتضي في هذا القول، فإنه قال اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى. فهي هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلاف ما حكاه ابن الحاجب. انتهى. إذن خلاصة المسألة ماذا؟ قد تبين بما سبق أن الأرجح فيما إذا تعرض الجرح والتعديل على شخص واحد تقديم قول الجارح مطلقا، فساوى العدد أم زاد أم نقص، لأن معه زيادة علم ليست مع المعد. لكن استثنى من ذلك ما إذا قال المعدل عرفت سبب الجرح لكنه تاب منه وحصلت توبته، أو نفى المعدل ما أثبته الجارح بطرق معتبرة كما سبق وجهه. ففي مثل إيش؟ قتل فلانا ظلما فجاء المعدل فقال بل هو حي موجود الآن. قال ففي مثل هذا يقدم التعديل، الله تعالى أعلم. وإلى ما ذكر أشار الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث فقال وقدم الجرح ولو عدله أكثر من أقوى، فإن فصله فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قدم من زكاه، أو نفاه بوجهه قدم من زكاه، فإن قال تاب منه وحسنت توبته قدم المزكي. وكذلك إن نفاه بوجه الوجوه المتبرة عند العلماء فنقبل ذلك أيضا. تنبيه، هذا الذي تقدم من اختلاف ما إذا تعرض والتعريف ما إذا صادر التعرض من قائلين، هذا كله جارح ومعدل اثنان، واحد جرحه واحد عدله أو أكثر عددا. لكن لو كان من واحد وهو الواقع كتب الجرح والتعديل ضعفه ابن معين ثم يأتي بعد ذلك وثقه ابن معين نفس الشخص ترجمته، فماذا نفعل؟ هذا التعارض من واحد، فماذا أخرجه؟ يقول من قائلين. فأما إذا كان من قائل واحد كما يتفق لابن معين وغيره من أئمة النبل فهذا قد لا يكون تناقضا بل نسبيا في أحدهما بالنسبة لهذا، أو ناشئا عن تغير الاتجاه. نسبيا معناه سئل عن شخص مع شخص آخر، ما رأيك فلان وفلان هل هما ثقتان أم لا؟ فيقول فلان ضعيف. ثم سئل بمفرده في وقت آخر قيل له ما رأيك فلان هل هو ثقة؟ قال ضعيف ثقة. فلان ضعيف هناك أي بالنسبة للمقرون معه لا ثقة جبل، وهذا يعتبر بمقابلته كأنه ضعيف. وهنا قال إنه يعني معناه ممن يعتمد عليه يعني في روايته وإن كان دون، لكنه لا يبلغ حد المرتفعة. لكن ما كان الأمر لا بد أن نجمع بهذا، نقول بالنسبة لمن قرن معه ثقة أو ضعيف، هذا إذا سئل مقرونا بغيره. أما إذا كان لحاله وضعفه ووثقه في وقتين مختلفين مثلا فماذا نقول؟ تغير الاجتهاد. إن ذلك نقول نبحث عن قوله الآخر، لأن القول الأول صدر بدون اجتهاد، بدون استقصاء مروياته وتتبع أحواله صدر منه، ظن أنه ثقة فوثقه أو ضعفه، ثم تبين في الأخير تتبع مروياته إلى أنه خلاف الأول فسئل، فلما سئل أفتى بما يخالف ذلك. فنقول يعتمد على رأيه الأخير لأن اجتهاده تغير بعد تتبع والسبب عن تغير اجتهاده فلا ينضبط لأمر كله. وإن قال بعض المتأخرين إن الظاهر أن المعمول بمتأخر منهما إن علم وإلا وجب التوقف، وقاله السخاوي رحمه الله تعالى. يعني نحن نقول إن كان يعني التفصيل المذكور أولى، وذلك ننظر فلماذا اختلف قول معين أو قول أحمد في شخص واحد، ننظر كيفية السؤال، توجيه السؤال ما هو، سأله فلان عن فلان من فلان فقال ضعيف أو قال ثقة، إذن هذا معناه أنه سأله عن شخصين ففضل أحدهما على الآخر، سأله عن فلان بمفرده فقال ضعيف، وسأله أبو داود بحال آخر فقال ثقة. إذن هذا يحتاج إلى تتبع ما هو القول الأخير عند ذلك حتى نعتمد عليه. وإن كان أشكل علينا ذلك نتوقف ننظر في المرجحات، هل يعني معناه أنه ما عرفنا هل الجرح مقدم أم الجرح على الأخير وهو الاجتهاد الأخير أم التضعيف، فعند ذلك نتوقف إذا لم يتبين لنا. وننظر من يوافقه على أحدهما من يوافقه على أحدهما. فإذا وافقه عالم معتبر على أحدهما إذن نعتمد على هذا القول. قال
على عدة الأقوال الأول
وبدأت وقيل إن كان ذلك وقيل معناه الثاني وقيل الثاني قل هكذا ما يلزم أن يكون بصيغة واحدة الأول كذا والجمهور ثم بعد ذلك وقيل كذا وقيل كذا هذا معناه الثاني الثالث وهكذا. المسألة الخامسة عشرة في اختلاف أهل العلم في التعديل المبهم أيضا من المسائل المهمة التعديل المبهم هذا يأتي كثيرا في الأسانيد حدثني ثقة لم نعلمه إذن هذا مشكلة حدثني ثقة أبهمه فيعني هل نعتمد على هذا الحديث مثلا ولكن يعني وجدنا بعض الناس يوثق من لا يستحق أن يكون ثقة الشافعي يقول حدثني ثقة فإذا هو إبراهيم أبي يحيى المدني وهذا قال النسائي أحد الأركان الكريم أربعة إبراهيم أبي يحيى في طيب المدينة. طيب إذا اعتمدنا على المجرد على الجرح المبهم هذه تكون خسارة لابد أن يكون هناك تفصيل فلذلك اختلفوا منهم من مشاه قال يمشي إذا كان مثل الشافعي لمعتقده أو لمقدده يمشي لأن من وثقه الشافعي هو ثقة عندهم أما غيره مخالف في المذهب لا ومنهم من قال مطلقا ومنهم من قال إلى آخره ونأتي بتفصيل المسألة ثم ترجع الراجع منها إلى قال ذهب الطائفة إلى أنه إذا كان المحدث إذا قال المحدث حدثني ثقة أو نحو السبت من غير أن يسميه لا يكتفى به بالتعديل وإليه ذهب أبو بكر الصيرفي والخطيب أبو بكر الصباغ والماوردي والرويان وغيره من الشافعية وصححه النووي في التقرير وسواء بذلك المقلد يعني لأنه إن كان ثقة حتى المقلد يعني حتى المقلد ما يكتفي حتى المقلد لا يكتفي بما قاله إمامه لأنه إن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح بل إضرابه عن تسمية ربا بل إذا كان الشيخ شخص يخلف مشيخه يطلعون عليه الشك ما أخفاه إلا لأضربا لأضربا جدع قصرنا إلا لأضربا بل إضرابه عن تسمية ربا توقع ترددا في القلب بل زاد الخطيب أنه لو صرح لأن كل شيوخه ثقات ثم روى عن من لم يسميه لم يعمل بتزكيته لجواز أن يعرف إذا ذكره بغير العدالة يعني أعطاهم قاعدة كلية وقال كل من أروي عنه من شيوخي هم ثقات خلاص اطمع عنه ثم قال إيه حدثني ثقة حدثني كذا لذلك حد الإبهام حتى هذا ما يكفي هو جرع هو عدلهم على الإجمال لماذا؟ لأنه لو ذكره لعرف غيره ما لا يعرفه هو من العيب أو من الجرح فهذا واقع هذا واقع كما قيل في مالك رحمه الله غرت السيارة ولا مجروح يعني ليه قيل غرت صلاة عبد الكريم مالكا يعني لما كان متخشي يعني غره ذلك لأنه غير بلدي ومن الغريب يتأثر الطالب بشيخه تأثر عجيب ولذلك قالوا عبد الرزاق الصنعاني قالوا إنه مشايخك كلهم سنيون فمن أين أتاك هذا التشيع فقال قديم علينا سليمان من هو هذاك جعفر بن سليمان الضبعي جعفر بن سليمان جاءه ورأى عبادته ما شاء الله واستقامته وهو شيعي وهو من الكوفة فجاءه ونزل عنده كذا فتأثر بهذا فأخذ منه التشيع الله أكبر شوف فقالوا أضل جعفر يعني علما جديدا هو عبد الرزاق شيوخه كلهم ما شاء الله في المليون واو، يعني يتأثر الطالب بشيخ أكثر. ولذلك يقال يحذر العلماء عن مجالسة أخذ العلم عن المبتدعة لهذا المعنى، لأنه ربما ينقش لقلبه محبة هذا الشيخ فيتعدى عليه، يعني بدعة تتعدى عليه بدعته لهذا المعنى. فعبد الرحمن فعبد الرزاق ما شاء الله إلى آخره مشى على هذا، مشى على التشيع، وإن كان يعني تشيعه خفيف ولا يؤديه إلى أن يذلل مثلا الشيخين ما في هذا، لا إنما هو تشيع يعني، وليس التشيع كله يعني ليس على حد سواء. ولما سئل ابن معين قال له سائل قال له سمعنا بأنك تركت عبد الرزاق، عبد الرزاق لو ارتد عبد الرزاق ما تركته إلى هذا الحد في قصبه به ابن معين. فيعني إلى هذا الحد يعني درجة عبد الرزاق، معناه أن هذا التشيع ما أثر فيه، ما أثر في حديثه، بحيث أنه بقي من أهل السنة معه كثيرون إلى حمد وش اسمه وابن معين، يعني في قائمة شيوخهم المعتمدين هو عبد الرزاق. قال وذهب الطائفة إلى أنه يكتفى بذلك مطلقا، يعني سواء كان مقلدا أم لا أو غيره إلى آخره، كما لو عينه، لأنه مأمون في الحالتين معا، لو قال حدثني فلان وهو ثقة عندي لقبلناه منه، لكن لقبلناه منه ليس على الاجتزاء منه وعلى الإطلاق، بل إذا عرفنا عينه وعرفنا جاهه نرد عليه ونقول كيف تقول ثقة وقد فعل كذا وقد فعل وقد جرحه فلان غيرك، نقول له، لكن إبهامه ما ليس هكذا. فهذا فإن كان القائل عالما أي مجتهدا كمالك وشافعي وكثيرا ما يفعلان ذلك، كفى بحق موافقه في المذهب لا غيره. إذا كان مقلد مالكي يكفي قول مالك، يعني توثيق مالك المبهم. عند بعض المحققين قال مصبغ لأنه لن يري ذلك احتجاجا بالخبر على غيره، بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده، قيام الحجة عنده على الحكم، وقد عرف هو من روى عنه ذلك، ذلك الحكم، واختاره إمام الحرمين ورجعه الرافعي في شرح المسند الشافعي، وفرضه في صدور ذلك من أهل التعديل، لكن تفرض المسألة إذا كان الشخص من أهل التعديل حتى نكتفي بإبهامه، أما إذا كان من عامة الناس فلا. وقيل لا يكتفى لا يكفي أيضا حتى يقول كل من أروي لكم عنه ولم يسمي فوعده، إذا كان إجمال هذا نقبله. قال خطيب وقد وجد في بعض من أبهمه الضعف لخفاء حاله كرواية مالك عن عبد الكريم بن أبي مخالب. فائدتان، الأولى لو قال له الشافعي أخبرني من لا أتهم فهو كقوله أخبرني الثقة من لا أتهم معناه، وقال الذهبي ليس بتوثيق من لا أتهم فيها شيء، أخبرني الثقة هذا صرح بملئه أنه ثقة، وإذا أخبرني من لا أتهم يعني معناه لا أتهم كذب، ومع ذلك من أنواع الضعف ما برأه. بعضهم قال قوله أخبرني من لا أتهم كقوله أخبرني الثقة، قال الذهبي لا ليس سواء، يعني العبارة تعطي غير معنى عليه غير معنى الثقة، من لا أتهم قال الذهبي ليس بتوثيق لأنه نبي للتهمة وليس في تعرض لإتقانه ضبط غير ضبط، ولا لأنه حجة. قال ابن السوف وهذا صحيح، غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية احتج به بذلك وقال حدثني من لا أتهم فهي والتوثيق سواء في أصل حجة، وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي، فمن ثم خالفناه في مثل الشافعي، أما من ليس مثله فالأمر كما قال انتهى. قال الزركشي والعجب من اقتصاره على نطقه عن الذهبي، مع أن طوائف من فحول أصحابنا الشافعية صرحوا به، منهم السرافي والماوردي والرياني انتهى. وإلى ما ذكر أشار السيوطي في ألفية الحديث، وإن يقول حدث من لا أتهم أو ثقة أو كل شيخ لوس بثقة ثم روى عن مبهم لا يكتفى على الصحيح فعلاً، ويكتفى من عالم في حق من قلده، ويكتفى من عالم بالجرح والتعديل الشافعي ومالك في حق من قلده. المقلدون يكفيهم قول مالك أو لإمامهم حدثني الثقة، وقيل لا ما لم يبن، حتى المقلد لا يجوز له أن يكتفي بهذا ما لم يبن أي ما لم يظهر ذلك الشخص باسمه. وقال في كوكب الشافعي والوصف منك الشافعي بثقة عند إمام الحرمين توثيقة، وقيل لا ومثله لا أتهم، والذهبي ليس توثيقا نفي، والوصف منك الشافعي أي من شخص كالإمام الشافعي عالي الرتبة يعني ومالك وهؤلاء وأحمد بن حنبل مثلا بثقة حدثني ثقة عند إمام الحرمين توثيقة لذلك الشخص المبهم هذا يكفي وقيل لا وهذا هو الراجع ومثله لا أتهم حدثني من لا أتهم والذهبي ليس توثيقا نسيم أي لا نسيمه بأنه توثيقة كما ذكر يعني كما تقدم قوله مع سبقة قوله لا أتهم ليس كقوله حدثني الثقة هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية قال ابن عبد البر إذا قال مالك عن الثقة عن بخير بن عبد الله بن العشي هذه مسألة مهمة جدا وقد سألني بعض الإخوان تقريبا قبل أسبوع أو كذا عن مثل هذه أحلته الظاهر أنه أحلته على الكتاب فهذه مسألة مهمة جدا هناك نجد مالك يقول حدثني الثقة والشافعي يقول حدثني الثقة هذه العبارة جدا لكن بعده في شيخ مخالف لغيره حدثني الثقة عن فلان حدثني الثقة عن فلان فإذا قال مالك حدثني الثقة عن بكير بن عبد الله ابن الأشج فالثقة من هو مخرمة بن بكير هذه همزة الوصل لا تكتبونها مخرمة بن بكير إذا عرفنا أن الشافعي إذا قال حدثني ثقة الشيخ هو مخرمة بن بكير لكن بشرط أن يكون شيخ بكير أبوه وإذا قال عن الثقة عن عمرو بن مالك يعني مالك أيضا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب فهو عبد الله بن وهب فهو عبد الله بن وهب وإذا قال وقيل الزهري وقيل ايش الثقة والزهري وقال النسائي الذي يقول مالك في كتابه الثقة عن بكير يشبه أن يكون عمرو بن الحارث لكن أول أولى وقال غيره قال ابن وهب كل ما في كتاب مالك أخبرني من لا أتهم من أهل العلم فهو الليث بن سعد مقرنه ليث بن سعد هذا زميله فيصفه بهذا من لا أتهم وقال أبو الحسن آبور منسوب لآبور قرية من قرى سجستان هذا بفتح الهمزة الممدودة ضمن الباء ماذا قال سمعت بعض أهل الحديث يقول إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة عن ابن أبي زيد بكيد ابن أبي زيد فهو ابن أبي فدي محمد ابن إسماعيل ابن مسلم هذا ابن أبي فدي هو اسمه كذا هو الذي يعني يريده يعني الشافعي وإذا قال الشافعي يعني أخبرنا الثقة عن البيت بن سعد فهو يحيى بن حسان وإذا قال الشافعي أيضا أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو أسامة حماد بن أسامة وإذا قال أخبرنا الثقة عن الأوزاعي فهو عمرو بن أبي سلمة وإذا قال أخبرنا الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد الزنجي هذا ضعفه في الحديث وهو فقيه وإذا قال أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن أبي يحيى وهو الذي كذبه انتهى ونقله غيره عن أبي حاتم من الراس وقال حدث برجال أربعة هذا تعجيل المنفعة برجال أربعة إذا قال مالك عن الثقة عن أمر بن شعيب فقيل هو عمرو محارب أو ابن لهيعة وعن الثقة عن بكير بن أشج قيل هو مخرمة بكير وعن الثقة عن ابن عمر هو نافع كما في موطئ من القاسم وإذا قال الشافعي عن الثقة عن ليث بن سعد قال الربيع هو يحيى بن حسان وعن الثقة عن أسامة بن زيد هو إبراهيم بن أبي يحيى الله المستعان أسامة بن زيد ليس الصحابي أسامة بن زيد الليث قال وعن الثقة عن حميد هو ابن علية وعن الثقة عن معمر هو مضطرف بن مازن وعن الثقة عن الوليد بن كثير هو أبو أسامة وعن الثقة عن يحيى بن أبي كثير لعله ابنه عبد الله بن يحيى وعن الثقة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري يعني هو ابن علية وعن الثقة عن الزهري هو سفيان بن عيينة انتهى هذه مسائل هذه الفائدة مهمة جدا تستفيدون بها في مراجعتي أو تخريج أحاديث الشافعي مثلا يأتيكم سند هكذا الشافعي كثيرا ما يقول هكذا عبارته مبهمة يعني تقول عن الثقة عن فلان وروينا المسند الشافعي عن الأصم قال سمعت الربيع يقول كان الشافعي إذا قال أخبرني من لا أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى يعني المدني وإذا قال أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان وقد روى الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعت من عبد الله بن الحارث تشكك فيه عن مالك بن أنس عن يزيد بن قصير عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنسجية الموبحة في الملطاة بتسليم وسكون اللام وتسمى عند الحجازيين بالسمحاق هي القشرة الرقيقة بين عظم الرأس ولحمه كما يقول الفقهاء الشجاج عشرة، الشجاج شجة في الرأس عشرة، البازعة، اللحمة، الساحقة، يعني لها أسماء مختلفة، هناك فيه البازعة وهناك فيه كذا. والاستمحاق معناه أنه إذا أزلت اللحمة عن العظم تبقى بينه وبين العظم جلدة رقيقة، جلدة رقيقة، فهذه إذا أزالها تسمى مبيحة، إذا أزالت كثير. ولذلك قال من العشرة المبيحة هي التي يمكن فيها القصاص، ومع ذلك لا يمكن، لأنك تريد مثلا أن تقتص منه فربما تجاوز أو ربما لا تأتي به ولا يستوفي عقله. فإذا قالوا يعني في مذهب الحنفية ينصون على هذا، يقولون إيه؟ إن المبيحة هي التي يجب فيها القصاص. لماذا؟ لإمكان ذلك، لأن الاستمحاق تزيل اللحم كله ثم الجلدة الرقيقة ويمكن المقاصة بها. فالحاصل أن المقاصة هذه هي استمحاق. سمع إيه؟ قال في كتاب اللي معنى مبيحة، قال تاريخ وفي تاريخه قال الحديث أبو الفضل الفلكي الرجل الذي لم يسمي الشافعي هو أحمد بن حنبل، يعني إذا أفهمه. وفي تاريخ ابن عساكر قال عبد الله بن أحمد كل شيء في كتاب الشافعي. أخبرنا الثقة عن أبي، أخبرنا الثقة عن أبي، قال الرافعي هذا في الكتب القديمة انتهى. والمعنى أنه قصد الشافعي فقوله أنه قصد الشافعي، فقوله الثقة أنه أخبره أحمد بن حنبل، أنه أخبره أحمد بن حنبل، أخبرني الثقة يعني عن أبي. كل شيء في كتاب الشافعي أخبرني الثقة عن أبي، يعني معناه ذلك الثقة من هو؟ أيوة أبوه أحمد بن حنبل. هذه عبارة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل، لكن تقدم ألصق الناس بالشافعي كالربيع وغيره فسروه بتفاسير مختلفة وهم المعتمدون. هذا رأي الناس لعبد الله بن أحمد، وهو من تلاميذ الشافعي أيضا كأبيه، ولكنه يعني المفصل الأولون أقرب. وقال الحافظ يجد في كلام الشافعي أخبرني الثقة عن يحيى بن أبي كثير، والشافعي لم يأخذ عن أحد ممن أدرك يحيى بن أبي كثير، فيحمل على أنه أراد بسنده إلى يحيى، لأن معناه منقطع. قال وذكر عبد الله بن أحمد أن الشافعي إذا قال أخبرنا الثقة وذكر أحد من العراقيين فهو يعني أباه. انتهى، والله تعالى على الصواب وإليه مرجع والمآب. وهذه الفائدة بالذات الأخيرة مهمة جدا للطالب الذي يريد أن يحقق أو يتأكد عن هذه المبهمات التي نراها في كتب الشافعي، كذلك في كتب مالك أو في من نقل عنهما بهذه العبارة المبهمة، ينبغي أن يتنبه بمثلها، وربما نجد لها وقتا ونجعلها أبيات حتى تحفظ إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خير جماعة وربنا من معاصيك ومن طاعتك جماعة وبلغنا بجنة ومن أهل الدنيا ما تهون علينا مصائب الدنيا والسنة مصائب الدنيا والسنة لأصنعنا وصارنا قوتنا وحيثنا أجاب خارثمنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا عمر رحمنا ولا غاية رغبتنا ولا صدق على من لا خلق له ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. حياك الله الله. الشيخ أنا رأيت كمية ماريا بالحبش، أين موقعها؟
الله أعلم، الأمور تغيرت، السعودية تغيرت كم مرة، كيف تغيرها؟ فهي يعني تقريبا في اسمها يسمونه لاس، في هناك في يسمونها
أن تكون في أكتم؟
الله أعلم، يمكن أحسن، لأن الأمور تغيرت كثيرا.
يعني يوجد كذا كنيسة تسمى ماريا؟
موجود موجود كنيسة ما شاء الله. اسأل عني مسجلات كمان كنائس، كنائس الأرض كلها كنائس.
لا أنا أسأل عن الحديث. حديثهم
على كل حال إنها لا تجد ولا نريدها لو وجدت. على كل حال أنا بعرفها، لا أعرفها.
الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. وصلنا الى الصفحة 353. يا المسألة مما يتعلق بعلم الجرح والتعديل الذي فرغنا من كلام المصنف من شرح كلام المصنف فيه مسائل تتعلق بما أشار إلى المصنف رحمه الله تعالى. المسألة 13 في اختلاف أهل العلم في الاكتفاء بتعديل الواحد وجرحه، يعني أن الجرح والتعديل كما سبق لنا أنه أمر مشروع، بل أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا وأحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون محرما على حسب المقتضيات. والأصل في عند علماء الجرح والتعديل عند المحدثين هو أنه يتعين عليهم أو يكون مستحبا لهم في على حسب يعني التعين على الشخص أو كفاية غيره له. فهل إذا وجد تزكية من واحد، جرح من واحد، تعديل من واحد يكتفى بذلك أم لا بد من العدد؟ هذا هو البحث في هذه المسألة في خلاف أهل العلم في الاكتفاء بتعديل الواحد وجرحه. الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، لأن العدد لمشترك في قبول الخبر، نفس الخبر لمشترك في العدد ولا الذكورية ولا البلوغ. يعني فإذا كان كذلك يعني معنى ذلك أنه إنما يعني يشترط في التزكية أيضا في التعديل يقفي واحد. زكتكم امرأة لكنها صالحة، امرأة لها علم بذلك نقبلها. فلم يشترط في جرح راويه وتعديله كذلك، لأن التزكية بمنزلة الحكم، وهو أيضا لو اشترط في العدد، الحكم الشهادة اشترط في العدد. أما الحكم والقاضي واحد، إذا حكم نفذ حكمه، ولا يعتبر إيه أن يكون هناك قاضي آخر يوافقه أو لا يوافقه، هذا لا يشترط. ولأنه إن كان مزكي للراوي ناقلا عن غيره هو من جملة الأخبار، إذا يكون خبرا، إذا نقل عن غيره يكون خبر، خبره لا يشترط في العدد. أو كان اجتهاد من قبل نفسه فهو من منزلة الحاكم، وفي الحالين لا يشترط العدد. والفرق بينهما، الفرق بين الحكم وكذا وهذا الإخبار، يعني ضيق الأمر في الشهادة، والفرق بينهما إنما هو ضيق الأمر في الشهادة لكونها في الحقوق الخاصة التي يمكن الترافع فيها، هذا هو الفرق. الشهادة اشترط أمرها ضيق، لماذا؟ لتعلقها بحقوق شخص معين ويمكن الترافع فيها. وأما الإخبار ليس كذلك، لأنه لا يمكن أن لا يكون هناك ترافع، يعني ماذا؟ لأنه أمر عام يعم الأمة كلها وليس هناك ترافع إلى الحاكم، وهي محل الأغراض بخلاف الرواية، وهي محل الأغراض، محل الغرض ماذا؟ الترافع. ما لماذا اشترطنا عدد؟ لأن ذلك صاحب الحق سيطالب من اعتدى على حقه عند الحاكم، هذا هو الغرض الأساسي هناك. فإذا جاء إلى الحاكم يحكم له بمجرد مجيئه، لا، يقول له أثبت، والإثبات يحتاج إلى شخص معين مزكى وكذا، وأحيانا تكون شهادة اثنين، وأحيانا يكون امرأة ورجل وامرأتين إلى آخره. فإذا هذه هي المهمة هناك، ولذلك يشترط العدد لأن الترافع فيه متعين أو الأساس هو. وبخلاف الرواية فإن هذه شيء عام بالناس غالبا، أحيانا يكون خاص لكن عمومه هو الغالب والأمة لا ترافع فيه. قال ابن عبد السلام: الغالب من المسلمين مهابة كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الشارد. ومن المقرر عند الناس في قرارة أو في معتقدهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من كل عظيم، وإن كان فاجرا فاسقا يرى في نفسه ذلك، إلا أن هواه وغلبة الشيطان عليه يحملانه مثلا على الانحراف. أما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام في قلبه عظيما هذا يعني معروف. فلا كل من وحد الله سبحانه وتعالى ويقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم عنده محترم احتراما عظيما في خلاف سائر الناس. سائر الناس يخص أناسا يعرفون حقوقهم، إن هذا أخوك لا يجوز لك أن تظلمه، هذه تخص أناس. مسائر الناس فسق مثلا الذي لا دين له ما يبالي بهذا، فيقول له اشهد لي على فلانين زورا أبشر وافقه يشهد زورا. أما أن يكون يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرف أنه هذا كذب وزور عليه، فهذه لن يتجاسر فيها إلا 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 أفراد. فإذا كان كذلك نحن نقول إن بين الشهادة وبين الرواية فرقا عظيما، لأن الرواية تتعلق بالحديث النبوي، والشهادة تتعلق بخصوص بحقوق خواص أفراد الناس. وأفراد الناس كما ذكرناه آنفا إن المحترمين لها لهم ذلة، بخلاف احترام الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يعني في النفوس عظيم مطلقا. فلذلك وإن كان يقع ذلك أيضا، لكنه ليس بهذا الحد حتى يضيق عمره، بل يسهل فيه ويكفي واحد عدد إذا أخبرنا نقبله، ولأنه قد ينفرد بالحديث واحد، للرسول عليه الصلاة والسلام تتكلم أمام واحد وليس هناك ثاني، فلو لم نقبل واحد ضاع، فلو لم يقبل لفات المصرح فاتت المصرح، بخلاف فوات حق واحد في محاكمات. لماذا؟ لأنه يعني ليحتمل أن يشهد غيره، ولأن بين الناس إحانا وعداوات. أيضا الشهادة تشدد بها، لماذا؟ لأن الناس عادة تجري بينهم إحان، بغاء، حقد، بغض، تشيء تخاصم، فلذلك يخشى بسبب يعني إحناة عليه أن يشهد عليه زورا، بخلاف يعني هذا، بخلاف الرواية صلى الله عليه وسلم ليس عند مسلمين إحان وعداوات تحملهم على شهادة الزور، بخلاف الرواية أن كل أحد وإن كان اتباعه مخلقا إلا أنه بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام هو بهذا الحجة. والقول الثاني هذا القول الصحيح، وهذه حيثياته لإثبات كونه صحيحا، قلنا هذه الحيثيات تؤيد وتقوي قبول التعديل من واحد، قبول التعديل الجرح والتعديل من واحد إذا كان خبيرا عالما بذلك، هذه هي يعني الحيثيات. والقول الثاني اشتراط اثنين في الرواية أيضا، في الرواية كالشهادة يعني، حكاه القاضي أبو بكر باقي الله عن خير فقهاء من أهل المدينة وغيره، لأن التزكية صفة فتحتاج لثبوتها إلى عدلين. تزكية فالرشد يعني هل هذا الرجل راشد أم لا. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول إيه، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هم تولوا اليتامى، فهذا الرشد لابد أن يثبت بطريق حق بطريق ملموس أنه راشد حتى ندفع إليه ماله، فيحتاج إلى أن نخبره ونجربه متى يتجاوب، هذه أشياء لازم فيها. وكذلك الكفاءة، كف يعني كفاءة لهذا مثلا كف هذا أم لا وغيرهما، فقالوا هذه لابد أن يعتبر فيها اثنين. وقياسا على الشاهد بالنسبة لما هو المرجح فيها عند الشافعية والمالكية، بل هو قول محمد بن حسن واختاره الطحاوي، وإلا فأبو عبيد لا يقبل في التزكية فيها أقل من ثلاثة، وهو قال أشد يعني ثلاثة، إذا كانت تريد أن تزكي شخصا لابد أن يأتي ثلاثة ويقولون كلهم إن هذا نعرفه دينه وخروجه ودخوله إلى متمسكا بحديث قبيصة، هذا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قبيصة إن الصدقة لا تحل لكذا لكذا لكذا، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة فيقولون إن فلانا قد أصابته كذا وكذا، يشهدون من ذوي. فقال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزكية في قبول الصدقة أو في علم الصدقة لو حتى نعطيه صدقة زكاة لابد أن يشهد ثلاثة، فنقول ماذا؟ فقالوا إذا هذا فمن في من تعيد له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة فيشهدون له. قال وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أولى، ولكن معتمد الأول يكفي ثلاثة. وأما الحديث فمحمول على الاستحباب، وهذا قول الجمهور يقولون حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، قالوا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجود، يعني يحتسن أن يقول ثلاثة ولو شهد اثنان أيضا لحلت له المسألة. قال على الاستحباب في من عرف له مال قبله، يعني هذا متى؟ الإنسان فقير ولذلك يقول الأصل الفقر. لماذا؟ يعني أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تنبون شيئا وجعلكم السمع له إلى آخره، ولما لك ذلك يكون ولا أولادي ولا زوجات، هذه كلها جاءت لواحية ثواني. أما حينما يخرج من بطن أمه يخرج فقيرا مسكينا لا شيء عنه. فيقولون فمن ادعى الفقر قالوا لا بد له من إثبات يعني ذلك من شهد. الفقر هو الأصل لا يحتاج إلى ذلك، لكن قالوا إذا ثبت للإنسان مال وشهاده الناس ثم بعد فترة قال مالي هلك أريد الصدقة تتصدق علي، قالوا مثل هذا لا بد أن يأتي بثلاثة من ذوي الحجة من ذويه يقولون إن فلانا ماله هلك ونحن نعرف هذا ونشهده. أما الذي يعني ليس له مال قبل ذلك فهذا على الأصل يعطى إذا ادعى الفقر، ويعني إن هذا هو الأصل. لكن المشكلة إذا كان قبل له مال هذا لا بد من أن يشهد له هؤلاء الثلاثة. لكن قالوا على سبيل الوجود من قال على سبيل الوجود ثلاثة، والجمهور يقولون إنه على سبيل الاستهباء ويكفي اثنان. ومن رجح لكم كذلك في البابين باب الشعر وبالرواية الفقر الراس والسيف العامل كل ما له أصوليون، ونقله هو وابن الحاجب عن الأكثرين أي من الأصوليين يعني. ولا تنافي الحكاية الماضية للتسوية عن الأكثرين يعني تبهيدها بالفقهاء، ذلك الأكثرية هناك الفقهاء وهناك الأصوليين. ومن اختار التفريقة أيضا التفريقة بين الرواية والشهادة، الحكم هذا يحتاج إلى اثنين وهذا لا يحتاج. هذا التفريق أيضا لخطيب وغيره، وكذا اختار القاضي أبو بكر باقلاني بعد حكاية ما تقدم الاكتفاء بواحد، لكن في البابين معا عنده كما نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الشاهد خاصة قال واحدة. وعبارته والذي وجب القياس وجب قول تزكية كل عدل مرضي ذكر أنثى حر أو عبد شاهد ومخبر، فهم كان شاهد أو مخبر أي عارف بما يجب أن يكون عليه العدل وما به يحصل الجرح إذا كان عارف بذلك، كما اقتضاه أول كلامه الذي حكاه الخطيب عنه وهو ظاهر. واستثنى تزكية المرأة في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه، إذا كان لا تقبل شهادتها فيه مثلا كالحدود والقصاص مثلا هي هذه الأشياء قالوا يقول اثنين. كل ذلك بعد حكايتي عن أكثر فقهاء من أهل المدينة وغيرهم عدم قبول تزكية النساء مطلقا في البابين، وهذه مجازفة، بل يعني أهل المدينة كل معظمهم محدثون لا يقولون بمثل هذا. وكذا أشار لتفصيل تزكية العبد بالرواية، ومما يرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له علي رضي الله عنه حين استلبث الوحي استشار دعا أسامة رضي الله تعالى عنه واستشاره في مفارقة أهله، فقال يا رسول الله أهلك فإني لا أعلم من أهلك إلا خيرا، ما في شيء، لا تتوهم ذلك ولا تسمع لأقوال الأعداء، هؤلاء منافقون هم الذين يثيرون هذا. واسترع علي رضي الله عنه فقال له فسأله، فلما استشاره قال يا رسول الله إن الله لم يضيق عليك والنساء سوى كبير، واسأل الجارية تصدقك، لكن إذا أردت أكثر أنا ما أجلس مع عائشة في البيت حتى ألاحظ ماذا يدخل من يخرج من يدخل إلى آخره، لكن الجارية تعيش معها 24 ساعة وتعرف الداخل والخارج، اسألها تصدقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى الجارية، هذا دليل على أن النساء لو أخبرته بالقضية لا يعني لعلل به. فلما يعني رأينا النبي صلى الله عليه وسلم استدعى الجارية وسألها ماذا ترين في عائشة، هذا دل على أن النساء يعني يقبلن في هذا الباب، مقبول شهادتهن وتزكيتهن. زكتها يا رسول الله، إني لا أغمس عليها أمرا، إني لا أعلم عليها أمرا أغمسه عليها أعيبه عليها إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها. تنام على طول تبدأ تعجين بينما كذلك تنام، فتأتي الداجن شاه للبيت وتأكل العجين والعنائم ويجوى فيه، هذا هو عيب عائشة. أما أنها تتهم بريبة كما يزعمون هذا لها بالرأس. وقبل أن نسأل الله وبناء على ذلك صعد على المنبر وقال من يعذرني في رجل بلغني أنه في أهل بيتي، فدل على أن في هذا الباب قبول النساء يعني كقبول الرجال دون حرية ولا غير ذلك. وكذا أشار لماذا وكذا أشار تفسير تزكية العبد بالرواية لقبول ديادهم الشهادة، ولكن التعميم في قبول تزكية كل عدل ولكن التعميم في قبول تزكية كل عدل لأنها كما قال الطحاوي خبر وليست شهادة صرح به أيضا صاحب المحصول وغيره من غير الحديث. وقال أنه في التقريب يقبل أي في الرواية تعجيل العبد والمرأة العارفين لكن الشرط هو هذا لا يكون مغفلا يعني يتناسى محاسن الشخص ويتناسى معيبه لا يكون متيقن شرط ذلك سواء كانت امرأة أو رجل أو حر أو عبد نقبله بشرط أن يكون متيقن يصلح للجرح والتعجيل قال ولا نحكي غيره قال خطيب الكفاية الأصل في هذا الباب اسمعوا الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك بريرة رضي الله تعالى عنها بريرة بنت صفوان هذه كانت جارية عائشة رضي الله تعالى أعتقدها هي التي جاءت وقالت إن أهلي يريدنا أن يعني أن نكاتبوني على 9 أعواض فقالت لهم أنا أعدها لهم عدا بشرط أن يكون الولاء لي فرجعت إليهم فأخبرتهم قالوا لا الولاء لنا فرجعوا إليها فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ذلك فقال أعتك اشتريها وأعتكيها إنما البلاء لمن أعتك وانشرط ذلك فاشترت وأعتقتها وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتك وعائشة حطها ويعني مع أنهم يعني لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان 100 شرط هذا ما ينفع هذه بريرة بريرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها فإنها كانت معها عن حال عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وجوابها له يعني الذي ترجم علي بخاري صحيح تعجيل النساء بعضهن بعضا هكذا ترجم الإمام البخاري إمام المحدثين في كتابه الصحيح في الجامع الصحيح في كتاب باب الشهادات في كتاب الشهادات قال تعجيل النساء باب تعجيل النساء بعضهن بعضا ولا تقبل تزكية الصبي المراهق ولا الغلام الضابط جزما وإن اختلف في روايتهما لأن الغلام وإن كانت حاله حال وإن كانت حاله ضبط ما سمعه والتعبير عنه على وجهه فهو غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به يكون العدل عدلا والفاسق فاسقا يعني ليس إننا نرجح أن الصبي المميز وقد سبق لنا في الدرس الماضي البارحة تقريبا أن العلماء حدوه بخمس سنين والمراد ضبطه وتمييزه ومعرفته بالحديث هذا هو ليس الخمس معتبر لكن غالبا يحصل الخمس الغبر فحده الجل بها ثم استقر يعني إنما ضبطه بالخمس ليس خمس متعين ربما يكون 4 ربما يكون أقل أكثر إنما المراد يعني هو الضبط فإذا ضبط تقبل روايته لكن غالبا تحصل لمن كان ابن 5 سنين ولذلك جله عده بهذا وقلنا إنه تقبل روايته إذا كان ضابطا حجبا طيب لكن لتزكية في التعديل والجر قالوا لا نقبله الذين قبلوه في الرواية بهذا قال نفس الشخص الذي نقبله روايته أنه تعديله وجرعه وتعديله لماذا؟ لأن الضبط يمكن من المميز من البالغ من غير البالغ يمكن أما التعديل ورجعه ينبني على معرفة ومزاولة ومحاولة أسباب الجرح والتعديل وهذا ليس مكلفا حتى يعلم الواجب وغير الواجب يعني وهذا الشخص الذي يشاهده هل يؤدي الواجب الذي عليه أو الفعل الذي تركه ليس واجبا عليه أو هذا الذي ارتكبه حرام عليه هذه الأشياء كلها غائبة معظمها عن الصبي ولذلك قالوا الصبي لا نقبله وإن كان مميزا تقبل رواية قال فهو غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به يكون عدل عدلا والفاسق وفاسق فاسقا فلذلك إنما يكمل له المكلف إنما يعني فذلك إنما يكمل له المكلف وأيضا فلكون إيش ماذا قال فهو غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به يكون عدل عدلا وفاسق فاسق فذلك إنما يكمل له أو يكمل له المكلف يعني معناه يعرفه بالكمال وأيضا فلكون غير مكلف لا يؤمن منه ترتيب العدل وتعديل الفاسق هذه أيضا يعني وإن كانت هذا صبي يعلم أنه لم تجي يعني الأقلام ربما هذا الشخص ضربه ربما أو حصل أنه يعني فبسبب ذلك ربما يجرحه لكن هذا أقل قوة ولا كذلك المرأة والعبد الآن المرأة والعبد لا أما هما يقبلان فافترق الأمر فيما قاله الخطيب. لكن قد تبين ما سبق أن الراجح قبول تزكية الواحد مطلقا ذكرا كان أنثى، حرا كان أو عبدا، لوضوح أدلته. وقد تبين يعني خلاصة المسألة هذه نلخصها بماذا؟ خلاصة المسألة قد تبين بما سبق هذه سقنا من قبيل ومن لم يقبل، ومن فصل ومن لم يفصل، هذه كلها خلاصة. قد تبين ما سبق أن الراجح قبول تزكية الواحد مطلقا. ما معنى مطلقا؟ ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، هذا هو معنى مطلقا لوضوح أدلته. وإلى ذكر وإلى ما ذكر أشار السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث حيث قال: واثنان من زكاه عدل والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح. واثنان من زكاه، وفي نسخة واثنان إن زكاه عدل، يعني أن من قام بتزكيته شخصان اثنان عدل عند جل العلماء، حتى الذي اشترطوا عليه يكفيهم اثنين عادل. والأصح زيادة أجبت من هذا وأكثر من هذا، والأصح إن عدل الواحد يكفي، ما هو اثنان، إن عدل الواحد يكفي. يعني جل العلماء قالوا من زكه اثنان عادل، لكن الصحيح أو الأصح من هذا من زكاه الواحد أهل للتزكية يقبل مطلق على الأصح، هذا هو الأصح. وقال أيضا: ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى، وفي الأنثى خلاف قرزك. فهكذا قال لك الصحيح يقبل. الله تعالى نصراب إلى نرجع معه. هذه خلاصة مسألة الخلاف، اختلاف العلماء في قبول الجرح والتعديل عن الواحد، أو يشترط أن يكون أكثر من واحد. وخلاصة المسألة قلنا الراجح في هذه المسألة قبول تزكية الواحد سواء كان رجلا أنثى عبدا حرا، هذه بدون تفصيل، هذا هو القول الراجح. أيضا المسألة من المسائل المتعلقة بهذا الباب المسألة الرابعة عشرة في اختلاف أهل العلم في تعارض الجرح والتعديل، أيهما يقدم. هذه أيضا مسألة مهمة. هناك قام واحد جرحه والأخ واحد ثاني عدله، ماذا نفعل؟ من الذي نقبل؟ هذه أيضا معركة اختلفوا فيها على عدة أقوال، وسنلخص أو نأتي بآخرها خلاصتها ونرجع ما نراه رجع. يعلم أنه مختلف ما إذا اجتمع بشخص واحد جرح وتعديل على أقوال. الأول أن الجرح مقدم على التعديل مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ استوى الطرفان في العدد أم لا؟ ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، جرح أربعة عدل أربعة، أم اختلف ثلاثة جرحوا أربعة عدلوا، اختلف العدل سواء اختلف أم لا يقدم. وإليه ذهب الجمهور. قال ابن الصلاح: إنه صحيح، وكذا صحه الأصوليون كالفخر الرازي والآميدي، بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم عليه إذا استوى العددان، وصنيع ابن الصلاح مشير بذلك، وعلي رحمه الله قول عساكر. أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راويا على قول من عدله، واقتضت حكاية الاتفاق بالتساوي كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين، هذا من باب أولى. قال الخطيب: والعلة بذلك أن الجارحة، ما السبب؟ لماذا هذا الجد هؤلاء في خلاف؟ لكن يعني كأنهم يعني ما اعتبروا بذلك خلاف، قالوا اتفقوا أجمع، لكن إجماع ما هو يعني إجماع صحيح. على كل حال جلهم ذهب إلى هذا، ما السبب في ذلك؟ ولماذا لم يأخذ الناس بالعدالة ويرجعوا على الجرح؟ لماذا السبب؟ أن الجارح يخبر عن أمر باطني قد عزمه، هو زاد علمه على المعدل، المعدل أخذ بالأصل، الأصل في المسلمين العدالة، أليس كذلك؟ حتى يظهر الجرح هو عدل، يصلي ويصوم ويزكي وإلى آخره، لأن العدل هو. فإذا جاء الجارح وجرحه إذا يعني نحن انتقلنا من هذا الأصل إلى الفرعي. لماذا؟ بسبب زيادة علمه. هذا المعجل بناه على ظهر الأمر، فجاء الجارح فاطلع على عيب خفي لم يطلع عليه المعجل، إذا دائما بالزيادة، فما زاد لدينا نأخذ به. فالجارح لما زاد علمه قلنا زيادة العدل مقبولة، فنرجح الجرح على التعديل. عموما هذا هو الدليل، عموما هذا هو الدليل الذي يعني اعتمد عليه هؤلاء. ويصدق المعدل يعني الجارح، ما كذب المعدل، قال: نعم هذا الذي تقوله انا موافق عليه، يصلي ويصوم، لكنك لم تعلم له عيبا كذا وكذا، أنا رأيته يعمل كذا وأنت لم ترى. إذن ووافقه على تعديله ثم أتى بزيادة وهو إثبات ما يجرحه ويخرجه عن أصله. ويقول له قد علمت من هذه الظاهر ما علمته أنت، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمري لم اختبرته، يعني فمعه زيادة علم، هذا هو سبب قبول الجرح. قال وإخبار المعجل عن العدالة الظاهرة لا يرجي تلك قول الجارح فيما أخبر. إذن هل المعدل يكذب بما يقول؟ لا، إلا إذا أتى بما يعكس ذلك. فإن أتى ببينة واضحة ورد على جرحه مصدقه أيضا بالعلة نفسها، وهو أنه زاد علمه، قال أنا رأيته قتل ولد فلان يوم ليه؟ يوم السبت، يوم الجمعة أنت. فقال المعدل رأيت ذلك الولد الصباح يوم السبت بعيني. إذن ماذا؟ إذن نفاه. أو قال إنه إني رأيت يشرب الخمر، فقال نعم أنا علمت أن الخمر إنه يشرب الخمر ولكنه تاب وأناب. فإذن بعد ذلك ماذا؟ ما في. إذن إذا أثبته بطريقه نصدقه. لماذا السبب؟ بنفس العلة. لأننا نقول إنما قدمنا الجارح على المعدل لأن عنده زيادة علم، يصدق المعدل بما يدعيه. نعم هذا الذي أنت بنيته على ظاهره، نعم أنا رأيك ظاهره لكن اطلعت على عيب خفي عليك. فقال المعدل لا، أنت اطلعت على هذا العيب وأنا اطلعت عليه ولكنه ما هو صحيح لأنه تاب. أو قال لأن ذلك الشخص الذي دعيته أنا التبس عليك ما هو صحيح، الولد الآن حي يرزق، فمتى قتله؟ إذا أخطا هذا فعلى ماذا؟ فعن أمر باطني. فلذلك قال إخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينجي تلك قول الجارية ما أخبر به، فوجب لذلك أنه يكون الجرح أولى من التعديل بهذا المعنى. وغاية قول المعدل كما قال العضد إنه لم يعلم فسقا. غاية قول المعدل ماذا يقول؟ يعني ما يقول إنه ليس فاسقا، إنما يقول إيه؟ إنه لم يعلم منه فسقا، هذا هو غايته. إذا أنت عدلت شخصا ماذا تقول؟ ليس فاسقا أي في ظني، ليس كذلك؟ يعني معناه أنه مرتكب مفسقا في علمي أنا، أما في الواقع ربما لا، وهو لا يدعي ذلك، إنما يدعي علمه فقط. إذن المعدل يعني يخبر عن علمه، فجاء الجاريه فنغي فقال علمك ما هو صحيح، ما ثبت عليه كذا. فإذا هذا قال غايته أنه لم يعلم فسقا ولم يظنه فظن عدالته، هذا هو. إذ العلم بالعدم لا يتصور، العدم هذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والجاريه يقول أنا علمت فسقه، فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجاريه كاذبا، إذا كذبنا صادقا كاذبا، ولو حكمنا بفسقه كان صادقين في حالته حكم آية تقديم من الجهل كان صادقين. المعدل والجارح كلاهما قبلناهما. لماذا؟ لأن المعدل قال لنا إني لم يثبت لدي فسقه، فهو صادق ولا مو صادق؟ صادق، لأنه لم يعلم أنه فاسق. والجارح قال بل ثبت عندي فسقه، صدقناه لأنه صادق لذلك كما صدقنا ذلك عدم علمه. فإذا كلاهما في حالتين يعني في حالته قبول الجرح يكونان مصدقين صادقين لدينا، لا ليس أحدهما مكذبا بخلاف بالعكس. إن قبلنا المعدل معناه كذبنا الجارحة، وتكذيب الصادق هذا صعب ما يمكن كذا. فإذا العكس يكون تصديقا لهما يعني أولى من قبول التعديل. وبفسق كان صادقين فيما أخبر به، والجمع أولى ما أمكن لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر. الجاري هذا عدل انتهى. وإلى ذلك أشار الخطيب معاصره أن العمل بقول الجارح غير متضمن لتهمة المزكي بخلاف مقابله. قال ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحق، شهد شاهدان على رجل بحق إنه هذا ظلم فلانا كذا وكذا مبلغ، وشهد له آخران أنه قد خرج منه، فجاء اثنان قالوا نعم ثبت الحق عليه ولكنه أداه إلى صاحبه، شهد له، فماذا؟ يعني أن يكون قد خرج منه، أن يكون العمل بشهادة من شهد بالقضاء أو لا يعني إذا نقبل إليه هؤلاء الثاني. لماذا؟ لأن شاهد القضاء يصدقان الآخرين. إذا قالوا أدى حقه معناه أنهم عرفوا أن عليه حق وجوب. والذين شهدوا أول ما شهدوا أكثر من هذا. قالوا إنه ظلم فلانا بمبلغ 100 ريال. فقالوا أضاه فلان وآخران. فإذا وافقوهم ولو خالفوهم؟ لا ما خالفوا وافقوهم. وافقوا الاثنين. قالوا نعم ما قلتم تركن إنه ظلمه بمئة ريال. ولكنه أتى. إذن القضاء يكون على ماذا؟ على الثاني. لأننا إذا قضينا بالثاني صدقنا الأولين. أولين. وإن عكسنا. يعني كذبنا الثانيين الاثنين الثاني يعني حتى القضاء. وهذا خلاف الصور. يصدقان الآخرين ويقولان علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه وأنتما لم تعلم ذلك. ولو قال شاهدا ثبوت الحق نشهد أنه لم يخرج من الحق لكان شهادة باطلة. لو قالوا إيش لم يؤدي هذا يكون إيه عكس يعني تكذيبا للصادق لا يقبلان بذلك. لكن ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح ما إذا فسر. هذا كله نحمله على ما إذا كان للتعديل جرح مفسرا. أما الجرح المبهم فلا يقدم على التعديل بل بالعكس يقدم على التعديل عليه. وما تقدم قريبا يساعده وعليه يحمل قول من قدم التعديل كالقاضي عبد الطيب الطبري وغيره. يعني معناه الذين قدموا التعديل عبارة عن تعديل قدم على جرح غير مفسر نحمله على هذا. أما إذا تعارض من غير تفسير فالتعديل كما قاله الحافظ المزي وغيره. يعني معناه إذا تعارض التعديل والتفسير كلاهما غير مفسرين قدموا التعديل لأن هذا ما زاد يعني. وقال ابن دقيق العيد إن الأقوى حينئذ أن يطلب الترجيح إذا تعارض لأن كل منهما ينفي قول الآخر. وكذلك جدول الفقهاء ما إذا أطلق التعديل أما إذا كان أما إذا قال المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب منه وحسن توبته فإنه قدم المعدل ما لم يكن في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرط. يعني قلنا أشرنا آنفا بأنه إذا قال المعدل عدل شخصا فجعل الجارح فجرحه فقال ما السبب؟ ولأنه فعل كذا وكذا. فقال المعدل نعم أنا علمت ذلك ولكنه تاب منه. كان ارتكب هذا الجريمة ولكنه تاب منه وأناب وأنت لا تعرف ذلك. أقيم عليه الحد عند المحكمة قم عليه جلد ورأه وذاك المال لم يره ومن أقيم عليه الحد خلاص طهر هذا طهر له. طيب فإذا كان كذلك ماذا؟ صدقه بذلك إلا في حال في عيب واحد أو في ذنب واحد وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سائر المعاصي سائر الجرائم كلها هكذا إذا تاب إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يقبله وإن تاب وأنا. لماذا؟ لأن هذا النبي يعني صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فإذا ما ميزة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم على غيره هو هذا أن لا تقبل توبته وإن تاب. إلا أن توبته إن صدق ينفعه ما بينه من الله. كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات تائبا ينفعه عند الله هذا بينه وبين ربه. أما نحن فلا نصدقه. لماذا؟ لأن هذه جريمة يعني كبرى. أولا يعني معناه أن يعني تنكيل وتنبيه لغيره لأن لا يتجاسر يعني أي أحد إذا قبلنا توبة هذا يقول أنا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوب مش معنى. فإذا قلنا لا تقبل روايتك وحديثك خلاص انكف كل الناس. ثم هذه يقول ايه وايش يقول في الألفية ومن يتوب عن فسقه فليقبلي أو كذب الحديث فابن حنبلي والصيرفي والحميدي يؤابوا قبله مؤبدا. ثم نأوا عن كل ما من قبل لا رواه. ما هو بعد ذلك؟ بل في الأول ما كان ما بدأ يحدث من نعومة أظفاره إلى الآن كلها نمحوها. بل كل ما رواه من قبل ذا يعني يقول هنا السيوطي قال ماذا النووي قال إيه وما رآه بل كل ما من قبل ذا رواه فالنووي كل ذا أباه. النووي قال لا هذا ما نقبل. إذا تاب نقبله سواء لحق أو من غائب أو من السابق. والنووي كل ذعب. قال لأنه مخالف لقواعد الشرع. يعني من تاب تاب الله عليه. التائبون عن الذنب كمن لا ذنب له. قال هذا مخالف لهذا. فيقول السيوطي ردا عليه وقد أصاب في هذا. يقول وما رآه الأولون أرجح دليله في شرحنا موضحه. في التدريب وضحت لك. هذه القاعدة قد سبقنا الفقهاء في هذه المسألة. وهو أنهم قالوا لو قذف إنسان بالزنا رماه بالزنا ماذا يجب له؟ إن لم يثبت إن لم يأتي بأربعة شهداء ماذا عليه؟ وحد حد القذف 80 حد القذف أليس كذلك؟ وقبل أن يحد لو حكم له القاضي بأن يحد الأسبوع الجاي يوم الجمعة إن شاء الله فقبله يوم الاثنين الزنا من هو؟ المقذوف ما هو القاضي؟ المغلوب. قالوا سقطوا عنه الحج. سقطوا عن من؟ عن الذي قضي عليه. ما السبب؟ لأنه تبين صدقه. لأن الله سبحانه وتعالى أجرى سنته على أنه لا يفضح غالبا إلا من باشر العمل وزاوله واستمر عليه يفضحه. فهذه كانت لها سوابق. وقد صدق ذلك القاذف بأنه رآه يذهب. فما تبين الآن إلا وله سوادف. فقالوا يسقط عنه حد القذف الذي أوجب عليه القاضي بهذه الصورة. فقال السيوطي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلنا إنه الآن تبين كذبه ثم رددنا روايته السابقة أيضا. لماذا؟ لأنه ما تبين كذبه الآن إلا وله سوادف. إذن نبذها كلها. إذن هذه ما هي مخالفة قواعد الشرع بل هي موافقة له. لأن الفقهاء قالوا هذا. فإذا نقول إن هذه ليست مخالفة لقواعد الشرع كما قاله النووي وإنما هي موافقة. فنقول الصواب أن من تبين كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لا تقبل رواية وإن كانوا أناب. هذا هو المرجح. ولذلك قال هنا ماذا؟ إلا كذبه. فإنه قدم المعجل ما لم يكن في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا لو نفاه بطريق معتبر كأن يقول المعجل عند التجريح بقتله لفلان في يوم كذا ظلما إن فلانا مشار إليه قد رأيت بعد ذلك بعد هذا اليوم وهو حي التبس عليك. فإنه حينئذ يقع التعرض لعدم إمكان الجنب ويصار للترجيح نتبين هل هو صحيح ولا لا. ولذا قال ابن الحاجب أما عند إثبات معين ونفي باليقين فالترجيح أن إثبات شيء معين ونفي باليقين يعني نفاه المعدل باليقين فالترجيح. ننظر مرجح هذا مصيبة ماذا؟ فقال الدعابي أنه حي ولا نكتفي بهذا بل نبحث هل ذلك الشخص الموجود أم لا. ولو مات بدأ قتله ولا مع قتله قتله هو نتبين يعني لا بد من هذا. فإذا قال الترجيح. وقيل إن كان معجلون أكثر عددا قدم التعجيل. حكاه الخطيب عن طائفة صاحب المحصول لأن الكثرة تطوي الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما في تعارض الحديثين. قال الخطيب هذا خطأ وهو عد ممن توهمه وبعد ممن توهمه لأن المعجلين وإن كبروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارح ليس من هذا. ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لا خرجوا بذلك عن أن يكونوا أهل تعجيل أو جرح. لماذا؟ لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه. وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه. وإن تقديم الجرح إنما هو لتضمنه زيادة خفيت على المعجل وذلك موجود مع زيادة عدد معجل ونقصه ومساواته. فلو جرحه واحد وعدله 100 قدم الواحد لذلك. لماذا؟ لأن عنده زيادة علم وكونه 100 لا ينفي ذلك. قال وقيل ورجح بالأحفظ حكاه البلقيني في محاسن الاصطلاع هذا كتاب في مصطلح موجود الآن في بعض النسخ ايش اسمه مقدمة من الصلاح جعله في الهامش تقريبا الهامش تقريبا مطبوع ومحقق حققته واحدة دكتورة. قال وقيل إنهما حينئذ يتعارضان فلو رجح أحدهما إلا بمرجح لأن مع المعجل زيادة قوة بكثرة ومع الجاري زيادة قوة بالاتباع على الباطل حكاه من الحاجب وغيره عن ابن شعبان والمالكية. هؤلاء كلهم كما تسمعون جل هؤلاء الذين يخالفون في مسألهم أصوليون وفقهاء وليس المحدثون. وقيل إنهما يتعارضان، وقيل قال العراق، وكلام الخطيب يبتدئ في هذا القول، فإنه قال اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى. فهي هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلاف ما حكاه ابن الحاجب. انتهى. إذن خلاصة المسألة ماذا؟ قد تبين بما سبق أن الأرجح فيما إذا تعارض الجرح والتعديل على شخص واحد تقديم قول الجارح مطلقا، فساوى العدد أم زاد أم نقص، لأن معه زيادة علم ليست مع المعد. لكن استثنى من ذلك ما إذا قال المعدل عرفت سبب الجرح لكنه تاب منه وحسنت توبته، أو نفى المعدل ما أثبته الجارح بطرق معتبرة كما سبق وجهه، ففي مثل إيش؟ قتل فلانا ظلما، فجاء المعدل فقال بل هو حي موجود الآن، قال ففي مثل هذا يقدم التعديل، الله تعالى أعلم. وإلى ما ذكر أشار الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث فقال وقدم الجرح وقدم الجرح وقدم الجرح في جزء وجان وقدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى، فإن فصله فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قدم من زكاه أو نفاه بوجهه قدم من زكاه، فإن قال تاب منه وحسن توبته قدم المزكي. وكذلك إن نفاه بوجهه متبرة عند العلماء فنقبل ذلك أيضا. تنبيه، هذا الذي تقدم من اختلاف ما إذا تعرض وتيج ما إذا صادر التعرض من قائلين، هذا كله جارح ومعدل اثنان، واحد جرحه واحد عدله وأكثر عددا. لكن لو كان من واحد وهو الواقع كتب الجرح والتعديل ضعفه ابن معين، ثم يأتي بعد ذلك وثقه ابن معين نفس الشخص ترجمته، فماذا نفعل؟ هذا التعارض من واحد، فماذا مخرجه؟ يقول من قائلين. فأما إذا كان من قائل واحد كما يتفق لابن معين وغيره من أئمة النبل فهذا قد لا يكون تناقضا بل نسبيا في أحدهما بالنسبة لهذا، أو ناشئا عن تغير الكلام. نسبيا معناه سئل عن شخص مع شخص آخر ما رأيك فلان وفلان هل هما ثقتان أم لا، فيقول فلان ضعيف، ثم سئل بمفرده في وقت آخر قيل له ما رأيك فلان هل هو ثقة، قال ضعيف ثقة، فلان ضعيف هناك أي بالنسبة للمقرون معه لا ثقة جبل، وهذا يعتبر بمقابلته كأنه ضعيف. وهنا قال إنه يعني معناه ممن يعتمد عليه يعني في روايته وإن كان دون لكنه لا يبلغ حد حد المرتفعة، لكن ما كان الأمر لا بد أن نجمع بهذا، نقول بالنسبة لمن قرن معه ثقة أو ضعيف، هذا إذا سئل مقرونا بغيره. أما إذا كان لحاله وضعفه ووثقه في وقتين مختلفين مثلا فماذا نقول؟ تغير الاجتهاد. إن ذلك نقول نبحث عن قول في الآخر، لأن القول الأول صدر بدون اجتهاد بدون استقصاء مروياته وتتبع أحواله، صدر منه ظن أنه ثقة فوثقه أو ضعفه، ثم تبين في الآخر بتتبع مروياته إلى أنه خلاف الأول، فسئل فلما سئل أفتاد بما يخالف ذلك، فنقول يعتمد على رأيه الأخير لأن اجتهاده تغير بعد تتبع السبب. عن تغير اجتهادي فلا ينضبط لأمر كله، وإن قال بعض المتأخرين إن الظاهر أن المعمول بمتأخر منهما إن علم وإلا وجب التوقف، وقاله السخاوي رحمه الله تعالى، يعني نحن نقول إن كان يعني التفصيل المذكور أولى وذلك ننظر، فلماذا اختلف قول معين أو قول أحمد في شخص واحد؟ ننظر كيفية السؤال، التوجيه، توجيه السؤال ما هو؟ سأله فلان عن فلان من فلان فقال ضعيف أو قال ثقة، إذن هذا معناه أنه سأله عن شخصين ففضل أحدهما على الآخر، سأله عن فلان بمفرده فقال ضعيف، وسأله أبو داود بحال آخر فقال ثقة، إذن هذا يحتاج إلى تتبع ما هو القول الأخير عند ذلك حتى نعتمد عليه. وإن كان أشكل علينا ذلك نتوقف ننظر في المرجحات، هل يعني معناه أنه ما عرفنا هل الجرح مقدم أم الجرح على الأخير هو الاجتهاد الأخير أم التضعيف، فعند ذلك نتوقف إذا لم يتبين لنا، وننظر من يوافقه على أحدهما، من يوافقه على أحدهما، فإذا وافقه عالم معتبر على أحدهما إذا نعتمد على هذا القول. قال وقيل إن كان كذا وقيل معناه الثاني وقيل الذي هو الثاني قل هكذا ما يلزم أن يكون بصيغة واحدة الأول كذا والجمهور ثم بعد ذلك وقيل كذا وقيل كذا هذا معناه الثاني الثالث وهكذا. المسألة الخامسة عشرة في اختلاف أهل العلم في التعديل المبهم أيضا من المسائل المهمة التعديل المبهم هذا يأتي كثيرا في الأسانيد حدثني الثقة المذكور الذي قاعد أبدي لم نعلمه إذن هذا مشكلة هذا حدثني الثقة أفهمه فيعني هل نعتمد على هذا الحديث مثلا ولكن يعني وجدنا بعض الناس يوثق من لا يستحق أن يكون ثقة الشافعي يقول حدثني ثقة فإذا هو إبراهيم أبي يحيى المدني وهذا قال النسائي أحد الأركان الكليبي أربعة إبراهيم أبي يحيى في طيب المدينة طيب إذا اعتمدنا على المجرد على الجرح المبهم هذه تكون خسارة لا بد أن يكون هناك تفصيل فلذلك اختلفوا منهم من مشاه قال يمشي إذا كان مثل الشافعي لمعتقده أو لمقدده يمشي لأن من وثقه الشافعي وثق عندهم أما غيره مخالف في المذهب لا ومنهم من قال مطلقا ومنهم من قال إلى آخره ونأتي بتفصيل المسألة ثم ترجعي الراجع منها إلى آخر قال ذهب الطائفة إلى أنه إذا كان المحدث إذا قال المحدث حدثني ثقة أو نحوه الثبت من غير أن نسميه لا يكتفى به بالتعديل وإليه ذهب أبو بكر الصيرفي والخطيب أبو بكر الصباغ والماوردي والرويان وغيره من الشافعية وصححه النووي في التقرير وسواء بذلك المقلد يعني لأنه إن كان ثقة حتى المقلد يعني حتى المقلد ما يكتفي حتى المقلد لا يكتفي بما قاله إمامه لأنه إن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح بل إضرابه عن تسمية ربا بل إذا كان الشيخ شخص يخلف مشيخه يطيعون أي الشك ما أخفاه إلا لأبربا لأبربا جدع قفر الله إلا لأبربا بل إضرابه عن تسمية ربا تنفوك وترددا في القلب بل زاد الخطيب أنه لو صرح لأن كل شيوخه ثقات ثم روى عن من لم يسميه لم يعمل بتزكيته لجواز عن وعرف إذا ذكره بغير العدالة يعني أعطاهم قاعدة كلية وقال كل من أروي عنه من شيوخي هم ثقات خلاص اطبع عنه ثم قال إيه حدثني ثقة حدثني كذا لابن عبد الإبهام حتى هذا ما يخفي هو جرع هو عدلهم على الإجمال لماذا؟ لأنه لو ذكره لعرف غيره ما لا يعرفه هو من العيب أو من الجرح فهذا واقع هذا واقع كما قيل في مالك رحمه الله غرت السيارة ولا مجروح يعني اللي قيل غرت صلاة عبد الكريم مالكا يعني لما كان متخشع يعني غره ذلك لأنه غير بلدي ومن الغريب يتأثر الطالب بشيخه تأثر عجيب ولذلك قالوا عبد الرزاق الصنعاني قالوا إنه مشايخك كلهم في النجوم فمن أين أتاك هذا التشيع فقال قديم علينا سليمان من هو هذاك جعفر بن سليمان الضبعي جعفر بن سليمان جاءه ورأى عبادته ما شاء الله واستقامته وهو شيعي وهو من الكوفة فجاءه ونزل عنده كذا فتأثر بهذا فأخذ منه التشيع الله أكبر شوف فقالوا أظل جعفر يعني علما جديدا هو عبد الرزاق الشيوخ كلهم ما شاء الله سنيون يعني يتأثر الطالب بشيخه أكثر ولذلك وقال يحذر العلماء عن مجالسة أخذ العلم عن المبتدع لهذا المعنى لأنه ربما ينقش لقلبه محبة هذا الشيخ فيتعدى عليه يعني بدعة تتعدى عليه بدعته لهذا المعنى فعبد الرحمن فعبد الرزاق ما شاء الله إلى آخره، مشى على هذا، مشى على التشيع، وإن كان يعني تشيعه خفيف ولا يؤديه إلى أن يضلل مثلا الشيخين، ما في هذا لا، إنما هو تشيع يعني، وليس التشيع كله يعني ليس على حد سواء. ولما سئل ابن معين قال له سائل قال له سمعنا بأنك تركت عبد الرزاق، عبد الرزاق لو ارتد عبد الرزاق ما تركته إلى هذا الحد، ثقة لي ابن معين يعني إلى هذا الحد يعني درجة عبد الرزاق، معناه أن هذا التشيع ما أثر فيه، ما أثر في حديثه، بحيث أنه بقي من أهل السنة معه كثيرون إلى حمد وش اسمه وابن معين، يعني في قائمة شيوخهم المعتمدين هو عبد الرزاق. قال وذهب الطائفة إلى أنه يكتفى بذلك مطلقا، يعني سواء كان مقلدا أم لا أو غيره إلى آخره، كما لو عينه لأنه مأمون في الحالتين معا، لو قال حدثني فلان وهو ثقة عندي لقبلناه منه، لكن لقبلناه منه ليس على الاجتزاف وعلى الإطلاق، بل إذا عرفنا عينه وعرفنا جرحه نرد عليه ونقول كيف تقول ثقة وقد فعل كذا وقد فعل وقد جرحه فلان غيرك، نقول له، لكن إبهامه ما ليس هكذا. فهذا فإن كان القائل عالما أي مجتهدا كمالك وشافعي وكثيرا ما يفعلان ذلك، كفى بحق موافقه في المذهب لا غيره، إذا كان مقلد مالكي يكفي قول مالك، يعني توثيق مالك المبهم. عند بعض المحققين قال مصبغ لأنه لن يري ذلك احتجاجا بالخبر على غيره، بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده، قيام الحجة عنده على الحكم، وقد عرف هو من روى عنه ذلك، ذلك الحكم، واختاره إمام الحرمين ورجعه الرازعي في شرح مسلم زي الشافعي، وفرضه في صدور ذلك من أهل التعديل، لكن تفرض المسألة إذا كان الشخص من أهل التعديل حتى نكتفي بإبهامه، أما إذا كان يعني عامة الناس فلا. وقيل لا يكتفى لا يكفي أيضا حتى يقول كل من أروي لكم عنه ولم يسمي فوعده، إذا كان إجمال هذا نقبله. قال خطيب وقد وجد في بعض من أبهمه الضعف لخفاء حاله كرواية مالك عن عبد الكريم بن أبي مخارب. فائدتان، الأولى لو قال له الشافعي أخبرني من لا أتهم فهو كقوله أخبرني الثقة، من لا أتهم معنى، وقال الذهبي ليس بتوثيق، من لا أتهم فيها شيء، أخبرني الثقة هذا صرح بملئه أنه ثقة، وإذا أخبرني من لا أتهم يعني معنى لا أتهم كذب، وماذا ذلك من أنواع الضعف ما براه. بعضهم قال قوله أخبرني من لا أتهم فقوله أخبرني الثقة، قال الذهبي لا ليس سواء، يعني العبارة تعطي غير معنى عليه غير معنى الثقة، من لا أتهم قال الذهبي ليس بتوثيق لأنه نبي للتهمة وليس في تعرض لإتقانه لضعف الضبط غير الضبط ولا لأنه حجة. قال ابن السلوكي وهذا صحيح، غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية احتج به بذلك وقال حدثني من لا أتهم فهي والتوثيق سواء في أصل حجة، وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي، فمن ثم خالفناه في مثل الشافعي، اما من ليس مثله فالامر كما قال انتهى. قال الزركشي والعجب من اقتصاره على نقله عن الذهبي، مع ان طوائف من فحول اصحابنا الشافعيه صرحوا به، منهم السرافي والماوردي والرياني وانتهى. واذا ما ذكر اشار السيوطي في الفيه الحديث وان يقول حدث من لا اتهم او ثقه او كل شيخ ليوسن بثقه ثم روى عن مبهم لا يكتفى على الصحيح فعلا، ويكتفى من علم في حق من قلده، ويكتفى من عالم بالجرح والتعديل كالشافعي ومالك في حق من قلده. المقلدون يكفيهم قول مالك قول إمامهم حدثني الثقة، وقيل لا ما لم يبن، حتى المقلد لا يجوز له أن يكتفي بهذا ما لم يبن أي ما لم يظهر ذلك الشخص باسمه. وقال في كوكب الساطع والوصف منك الشافعي بثقة عند إمام الحرمين توثقة، وقيل لا ومثله لا أتهم والذهبي ليس توثيق النسي. والوصف منك الشافعي أي من شخص كالإمام الشافعي عالي الرتبة يعني ومالك وهؤلاء وأحمد بن حنبل مثلا بالثقة، حدثني ثقة عند إمام الحرمين توثيقة، توثيقة لذلك الشخص المبهم هذا يكفي. وقيل لا، وهذا هو الراجع، ومثله لا أتهم، حدثني من لا أتهم. والذهبي ليس توثيقا نسيم، أي لا نسيمه بأنه توثيقه، كما ذكر يعني كما تقدم قوله مع سبقه، قوله لا أتهم ليس كقوله حدثني الثقة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، قال ابن عبد البر إذا قال مالك عن الثقة عن بخير ابن عبد الله ابن العشيج، هذه مسألة مهمة جدا، وقد سألني بعض الإخوان تقريبا قبل أسبوع أو كذا عن مثل هذه، أحلته الله أنه أحلته على الكتاب، فهذه مسألة مهمة جدا. هناك نجد مالك يقول حدثني الثقة، والشافعي يقول حدثني الثقة، هذه العبارة تجد، لكن بعده في شيخ مخالف لغيره حدثني ثقة عن فلان، حدثني ثقة عن فلان. فإذا قال مالك حدثني الثقة عن بكير بن عبد الله ابن الأشج، فالثقة من هو؟ مخرمة بن بكير، هذه همزة الوصف لا تكتبونها، مخرمة بن بكير. إذن عرفنا أن الشافعي إذا قال حدثني ثقة الشيخ هو مخرمة بن بكير، لكن بشرط أن يكون الشيخ بكير أبوه. وإذا قال عن الثقة عن عمرو بن مالك، يعني مالك أيضا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب فهو عبد الله بن وهب، فهو عبد الله بن وهب. وإذا قال وقيل الزهري، وقيل إيش الثقة والزهري، وقال النسائي الذي يقول مالك في كتابه الثقة عن بكير يشبه أن يكون عمرو بن العاص، لكن أول أولى. وقال غيره قال ابن وهب، كل ما في كتاب مالك أخبرني من لا أتهم من أهل العلم فهو الليث بن سعد، مقرنه الليث بن سعد هذا زميله فيصفه بهذا من لا أتهم. وقال أبو الحسن آبور منسوب لآبور قرية من قرى سجستا، هذا بفتح الهمزة الممدودة ضمن البعض. ماذا قال؟ سمعت بعض أهل الحديث يقول إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب بكيد ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك محمد ابن إسماعيل ابن مسلم، هذا ابن أبي فديك هو اسمه هكذا، هو الذي يعني يريده يعني الشافعي. وإذا قال الشافعي يعني أخبرنا الثقة عن البيت بن سعد فهو يحيى بن حسان، وإذا قال الشافعي أيضا أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو أسامة حماد بن أسامة، وإذا قال أخبرنا الثقة عن الأوزاعي فهو عمرو بن أبي سلمة، وإذا قال أخبرنا الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد الزنجي، هذا ضعفه في الحديث هو فقيه، وإذا قال أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن أبي يحيى الذي كذبوه انتهى ونقله غيره عن أبي حاتم الراس. وقال حدث الرجال أربعة، هذا تأجيل المنفعة الرجال أربعة. إذا قال مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب فقيل هو عمرو بن حارث أو ابن لهيعة، وعن الثقة عن بكير بن أشج قيل هو مخرمة بن بكير، وعن الثقة عن ابن عمر هو نافع كما في موطئ ابن القاسم. وإذا قال الشافعي عن الثقة عن ليث بن سعد قال الربيع هو يحيى بن حسان، وعن الثقة عن أسامة بن زيد هو إبراهيم بن أبي يحيى الله المستعان. أسامة بن زيد ليس الصحابي، أسامة بن زيد الليثي. قال وعن الثقة عن حميد هو ابن عليا، وعن الثقة عن معمر هو مضطرف بن مازن، وعن الثقة عن الوليد بن كثير هو أبو أسامة، وعن الثقة عن يحيى بن أبي كثير لعله ابنه عبد الله بن يحيى، وعن الثقة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري يعني هو ابن عليا، وعن الثقة عن الزهري هو سفيان بن عيينة انتهى. هذه مسائل هذه الفائدة مهمة جدا تستفيدون بها في مراجعة أو تخريج أحاديث الشافعي مثلا، يأتيكم سند هكذا الشافعي كثيرا ما يقول هكذا عبارته مبهمة يعني تقول عن الثقة عن فلان. وروينا في مسند الشافعي عن الأصم قال سمعت الربيع يقول كان الشافعي إذا قال أخبرني من لا أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى يعني المدني، وإذا قال أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان، وقد روى الشافعي وقال أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله بن الحارث تشكك فيه، عن مالك بن أنس عن يزيد بن قصير عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنفس دية موبحة، في الملطاة بكسر ميم وسكون اللام وتسمى عند الحجازيين بالسمحاق، هي القشرة الرقيقة بين عظم الرأس ولحمه، كما يقول الفقهاء الشجاج عشرة، الشجاج شجة في الرأس عشرة، البازعة اللحمة الساحقة، يعني لها أسماء مختلفة، هناك فيه البازعة وهناك في كذا، والسمحاق معناه أنه إذا أزلت اللحمة عن العظم تبقى بينه وبين العظم جلدة ركيكة، جلدة ركيكة، فهذه إذا أزالها تسمى مبيحة، إذا أزالت كثير. ولذلك قال من العشرة المبيحة هي التي يمكن فيها القصاص، ومع ذلك لا يمكن، لأنك تريد مثلا أن تقتص منه فربما تجاوز أو ربما لا تأتي به ولا يستوفي عقله. فإذا قالوا يعني في مذهب الحنفية ينصون على هذا، يقولون إيه؟ إن المبيحة هي التي يجب فيها القصاص. لماذا؟ لإمكان ذلك، لأن استمحاك تزيل اللحم كله ثم الجلدة الرقيقة ويمكن المقاصة بها. فالحاصل إن المقاصة هذه هي استمحاك. سمع إيه؟ قال في كتاب الله معنى مبيحة. قال تاريخ وفي تاريخه قال الحافظ أبو الفضل الفلكي الرجل الذي لم يسمي الشافعي هو أحمد بن حنبل، يعني إذا أفهمه. وفي تاريخ ابن عساكر قال عبد الله بن أحمد كل شيء في كتاب الشافعي. أخبرنا الثقات عن أبي، أخبرنا الثقات عن أبي، قال الرافعي هذا في كتب القديمة انتهى. والمعنى أنه قصد الشافعي فقوله أنه قصد الشافعي، فقوله الثقة أنه أخبره أحمد بن حنبل، أنه أخبره أحمد بن حنبل، أخبرني الثقة يعني عن أبي. كل شيء في كتاب الشافعي أخبرني الثقة عن أبي، يعني معناه ذلك الثقة من هو؟ أيوة أبوه أحمد بن حنبل. هذه عبارة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل، لكن تقدم ألصق الناس بالشافعي كالربيع وغيره فسروه بتفاسير مختلفة وهم المعتمدون. هذا رأي الناس لعبد الله بن أحمد، وهو من تلاميذ الشافعي أيضا كأبيه، ولكنه يعني المفصل الأولون أقرب. وقال الحافظ مجدد في كلام الشافعي أخبرني الثقة عن يحيى بن أبي كثير، والشافعي لم يأخذ عن أحد ممن أدرك يحيى بن أبي كثير فيحمل على أنه أراد بسنده لا يحيى، لأن معناه منقطع. قال وذكر عبد الله بن أحمد أن الشافعي إذا قال أخبرنا الثقة وذكر أحد من العراقيين فهو يعني أباه. انتهى، والله تعالى على الصواب وإليه مرجع والمعاب. وهذه الفائدة بالذات الأخيرة مهمة جدا للطالب الذي يريد أن يحقق أو يتأكد عن هذه المبهمات التي نراها في كتب الشافعي، كذلك في كتب مالك أو فيما نقل عنهما بهذه العبارة المبهمة، ينبغي أن يتنبه في مثلها، وربما نجد لها وقتا ونجعلها أبيات حتى تحفظ إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا كما تقول بيننا من معاصي ومن طاعتك كما تولونا بجنة ومن أهل الدنيا ما تهون علينا مصائب الدنيا مسكنة مصائب الدنيا مسكنة لأصلاحنا وصارنا قوتنا وحيثنا أجاب غارثمنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا عمر غائمنا ولا غاية رغبتنا ولا صدق أنا من لا خلق ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. يا الله الله يحفظك ويبارك فيك. الشيخ إن رأت كميسة ماريا بالحبش أين موقعها؟
الله أعلم، الأمور تغير، السؤالية تغيرت كم مرة، الأشياء تغيرها. هي يعني تقريبا في اسمها يسمون ولات في هناك دين يسمون عام.
أن تكون في أكتم؟
الله أعلم، يمكن أحسن، لأن الأمور تغيرت كثيرا.
يعني يوجد كنيسة تسمى ماريا؟
موجود كنيسة ما شاء الله. اسأل عن مسجلات كان عن كنائس، كنائس الأرض كلها كنائس.
لا أنا أسأل عن الحديث.
ها؟
أنا أسأل حديثهم
إنها لا تجد ولا نريدها على وجود. خليك على كل أنا بعرفها، لا أعرفها.